ورقة القلم على ورقة الانتخاب بيحدد من الذي يدير البلد، انما في بلادنا الامر غير ذلك. كل الناس دول، كل البشر دول يشعرون انه في سلطة علوية هم مش عارفين مكانها بتتفق عليهم. واللي احنا بيوصل لنا من الاخبار النهاردة ومبارح واول مبارح مؤسف ومؤلم ومشين ويجعلنا نضيق. اتفاقات في الغرف المغلقة تشين من يجلس فيها، اتفاقات خلصت انتخابات مجلس الشعب قاعدين مع بعض يتفق في الخفاء من الذي تكون له حصانة ومين اللي يقضي فترة العقوبة في المركز الطبي العالمي ومين اللي يقعد في السجن وياخد نص المدة ويخرج ومين، والشعب كله يعود مجرد متفرج. يعود الشعب مرة اخرى ليعود وكأنه بلا قيمة. لابد ان يعلموا اننا لن نترك اتفاقات الخفاء تحكم بلادنا ابدا بعد اليوم، واننا وأنه حتى لو خالفنا بعض من نحبهم سنقف أمامهم، لأن الشعب لا يمكن أن يعود بغير قيمة أبدا بعد اليوم. أيها الإخوة، أيها الإخوة، الدستور في كل مكان في الدنيا، الدستور في كل مكان في الدنيا يحكي آمال الناس، يحكي رغبات الناس، يحكي تطلعات الناس، يحكي حقوق الناس. إنما أن يأتي اليوم الذي يصبح الدستور فيه عملية اتفاقات في غرف مغلقة غير معلنة تجلس فيها الفصائل تحت سلطان الإكراه، لانهم بيقولوا لهم مش هيملككم السلطة الدستورية الا اذا تنازلتم عن كذا وكذا. والله يا اخواني لا عشنا ولا عاش اولادنا ما لم نقف امام هذا الذي يعود اليوم. ولم تمضي سنة على 25 يناير، فلم تمضي سنة ونعود اذلة وعبيدا من جديد. لا يمكن ان نقبل هذا الوضع ابدا، ولا يمكن ان ترتد هذه الامور ابدا. امريكا كل ما تدخل بلد من البلاد، كل ما تدخل بلد ضربت العراق وضربت افغانستان، وتعمل بالليل وبالنهار هنا في مصر، شوية تبعت بيرنز وشوية تبعت كارتر وشوية تبعت مندوبيها. كل ما تدخل بلد عايزة تجعل البلد بلد قلقة وتخلي النظام فيها نظام برلماني عشان بالكاد بالعافية يعرفوا يتفقوا مع بعض، يعملوا تحالف حزب كذا مع حزب كذا، وبعدين بكرة يتخانقوا يسقط التحالف وتسقط الحكومة. امريكا تعمل نظم برلمانية في البلاد اللي تدخلها، مع ان امريكا مختارة لنفسها النظام الرئاسي. ما دام انت عارفة ان النظام الرئاسي هو النظام اللي بتستقر به القوة العظمى، امريكا بتعملي عندنا نظم برلمانية عشان تهد حيل البلد. يا اخواني انا لاول مرة الان واشرف بان يكون هذا الكلام في المرج، ما لم نشعر ان هناك استقامة في مسألة تسليم السلطة واعداد الدستور على مقتضى الغلابة والبسطاء والفقراء الغلبان المسكين، سأنظم حركة كاملة على مستوى شعب مصر كله ليقف أمام هذه المؤامرة الدنيئة التي تبدأ في بلادنا
إن شاء الله.
أيها الإخوة، أرجو أن أنبه حضراتكم وأن أنتبه معكم إلى معنى في منتهى الأهمية. الله يكرمك، الله يكرمك، ربنا يكرمك. ها قد سمعتم أيها الإخوة بآذانكم، وهذا الكلام يحدث في كل مكان، أنه حتى من يريدون أن يخوفون من سوء العلاقة، حتى المسيحيين في هذا البلد كلهم، حتى في داخل حملتنا الانتخابية أعدادهم في اللجان تزيد، لأنه ليس هناك ما يخيف. هم يريدون أن ينسجوا، ما هم يخوفوا الناس إزاي؟ يوقفوا الدنيا إزاي؟ قاعدين يقولوا احنا خايفين من العلاقة بين المسلمين والمسيحيين. وها قد سمعتم أنه حتى المسيحيين في كل مكان على نفس النحو، لأنه ببساطة ليس الحرام عند المسلمين حلالا عند المسيحيين. الخمر حرام هنا وحرام هنا، الربا حرام هنا وحرام هنا، الزنا حرام هنا وحرام هنا. الذي بنى مسجدنا في قريتنا مقاول مسيحي، الذي بيننا وبينه شراكات وعمل، ليست هناك مشكلة. وبالعكس كما أقول لكم، في داخل حملتنا الانتخابية في كل يوم يزداد عدد، هذا صيدلي وهذا مدرس وهذا، في كل مكان، لأنه لا توجد مشكلة. ولكن الإعلام يريد أن يهز ثقة الناس في نفسهم، ويريد أن يقول لهم لن تصلوا أبدا مطلقا أبدا إلى إنقاذ لما أنتم فيه. عشان كده مصممين يعملوا مشاكل بين الناس وبعضها. وأنا يا إخواني عايز أقول لحضراتكم شيء في منتهى الأهمية. والله أحيانا وأنا أمر على سجن طرة، ربما نفكر الآن في اللي موجودين جوه سجن طرة، لكن أنا أفكر في تفكيرا مختلفا تماما. يا الله، كل دي أسئلة ما شاء الله. حياكم الله أيها الإخوة، حياكم الله وأعزكم وجعلكم من المخلصين. يا إخواني، كلما تفكرت وتذكرت ما مر به هذا الوطن، في يوم من الأيام كان في حاكم ظالم اسمه خرشد باشا، كان بيمشي العساكر في الأسواق بالكرابيج تضرب التجار وتاخد فلوسهم. قام الشعب وخلع خرشد باشا ونادى بحاكم يختاره الشعب، ثم التف الظلم على الشعب وعاد القهر من جديد. وفي سنة 52 خرج الشعب ورفع دماغه واتكلم بمنتهى الحماسة، وقال له ارفع رأسك يا أخي، فقد مضى عهد الاستعباد. ومرة أخرى التف الطغيان على الشعب وعادت السجون والمعتقلات، وعاد الظلم وعادت الرشوة وعاد الكلام الجانبي. في مرة ثالثة قام واحد من الشعب وقال لسنا تراثا ولا عقارا ولن نستعبد بعد اليوم، وعاد الطغيان والتف من جديد. اليوم ليس دورنا أن نختار حاكما جيدا، وإنما دورنا أن نمنع الطغيان من أن يعود إلى بلدنا من جديد. هذا هو الدور، حتى لو كان من تختارونه رئيسا هو حازم أبو إسماعيل، ليس معنى ذلك ألا نحتاط لكي لا يعود الطغيان إلى بلادنا. الإسلام يعرف جيدا أن خليفة المسلمين كان عمر أو علي، لكنه كان يعين قاضيا يقول له تعالى أيها الأمير اجلس في موطن القضاء بجوار خصمك. احنا لما راحوا استدعوا حسين طنطاوي علشان يشهد في المحكمة في قضية محاكمة حسني مبارك، قاعدين يغنوا بيها علينا ويعتبروها فضل كبير على الشعب. انت مين يا شعب عشان حسين طنطاوي يروح يقف في المحكمة؟ ده لأول مرة رتبة عسكرية كبيرة تروح تقف في المحكمة، لأول مرة رتبة عسكرية تروح تشهد في المحكمة. لا يا حلوين، لا والله هذا الكلام كان زمان. نحن أبناء أمة نزل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم خصما في قضية وفي هناك قاض يحكم، ونزل فيها أبو بكر ونزل فيها عمر، وما لم يكن الحاكم الذي سيأتي كائنا من كان نستطيع أن نجعله يقف في القضية أمام القاضي لينظر القاضي في عدله أو انحرافه فلا نساوي أن نعيش بعد اليوم. لابد أن يكون الرئيس الجديد الذي يأتي يخضع لحكم من المحكمة الدستورية العليا بعد أن نطهرها من المؤثرات. دلوقتي ما تنفعش، دلوقتي لسه طريقة تعيين القضاة مش مظبوطة، دلوقتي لسه طريقة التأثير على القضاة مش مظبوطة، دلوقتي الانحرافات تسللت جدا إلى حتى المرفق القضائي. إنما إحنا لو استطعنا إن إحنا نجعل المرفق القضائي نزيه، لا ينفع تديله مكافأة زيادة، ولا ينفع تعاقبه، ولا ينفع تنقله، ولا ينفع ترقيه ترقية استثنائية، ولا ينفع تنتدبه لجهة تديله فلوس كتير. خلي القاضي متجرد، لا تعرف تديله مصلحة ولا تعاقبه. يومئذ اذا بس حطينا قانون ان المحكمة الدستورية مكلفة انها تصدر تلقائيا في كل سنة حكما دستوريا، هل مؤسسات الدولة ماشية دستوريا مظبوط ولا مزورة ولا خاضعة للتأثير ولا جهاز المحاسبات غلط؟ ساعتها نقدر الرئيس يبقى بيشتغل وهو يعلم ان في أمة حارسة ترفض منه الانحرافات. انا عايز اقول لكم حاجة يا اخوانا، علشان نخرج من اي كلام عمومي الى التحديد، في سنة من السنين كان في جهاز في مصر اسمه جهاز الرقابة الإدارية. الرقابة الإدارية دي كان شغلتها ان هي تعمل رقابة على الأخطاء او على الانحرافات في البلد. في يوم من الأيام جت قدمت تقرير الى رئيس الجمهورية او الى الحكومة عن انحرافات ناس معينين، ما يعجبش رئيس الجمهورية انه اسمهم يجي في التقرير، فوجد رئيس الجمهورية مشكلة كبيرة انه في ظل هذا الوضع تقرير ضد شخص، تقرير ضد شخص من جهاز مهم، فصدر قرار جمهوري بإلغاء جهاز الرقابة الإدارية. ولو لكم اي حد قريبكم او حد بيشتغل في الرقابة الادارية يقول لك فعلا صدر قرار جمهوري بالغاء جهاز الرقابة الادارية كله، ولم تستطع الدولة كلها بالشعب بكامله انه يقول لرئيس الجمهورية اي كلمة، لانه الشخص المحصن في الميزان اهم كتير من اجهزة الرقابة. لا، لذلك انا من اهم الامور التي اسعى اليها كما تكلمت في اماكن كثيرة لعلكم سمعتم، هو انه لازم الاجهزة الرقابية دي تصبح زي اجهزتنا القديمة، اجهزة محصنة، لا جهاز المحاسبات تعرف تشيله، ولا جهاز الرقابة الادارية، ولا الكسب غير المشروع، ولا المحكمة الدستورية، ولا جهات القضاء، لازم تصبح أجهزة الرقابة أقوى من الرئيس وأقوى من الحكومة وأقوى من البرلمان، علشان تصبح البلد أي انحراف صغير فيها يمكن القضاء عليه فورا. يا إخواني، يا إخواني، يا إخواني الكرام، هذا الكلام الذي أذكره لكم ليس بدعة، ليس بدعة. لازم نعيش محترمين في العالم كله. ما ينفعش ان احنا يبقى العالم يحاسب على الانحراف البسيط واحنا نعيش رسنا منكسة. واسمعوا ما يأتي، انا نفسي اوجع كرامتي واوجع كرامتكم زي ما انا موجوع، علشان احنا بنحدد احنا اللحظة دي عايزين نعمل فيها ايه وننتقل فيها الى ايه. لازم تعرفوا ان احنا تحت قوي، تحت جدا، وما ينفعش نعيش كده. الرئيس السابق نيكسون كان رئيس لامريكا، نيكسون تجرأ مرة واحدة بس، مرة واحدة بس في تاريخ امريكا، وحط جهاز تصنت على خصومه، حط جهاز تصنت في أوضة الحزب المنافس مرة واحدة على شخص واحد من حزب واحد مرة واحدة. وإذا بالمفاجأة شعب محترم، شعب قائم على رجله، ما قالش معلش ما هو نيكسون ده اللي رفع الاقتصاد، ما هو ده اللي حمل البلد، ما هو ده اللي عمل. لا، شعب ما بيبيعش شرفه في سوق النخاسة، شعب مش فاتح بلده سوق دعارة. لم يستطع نيكسون ان هو يكمل مدة رئاسته، واضطر يخرج الى الطريق العام مطرودا بعد سنتين فقط من الرئاسة، لانه اكتشفوا جهاز تصنت واحد. اقول هذا لنفسي ولشعب نتعرض للتصنت حتى في غرف النوم منذ 60 سنة. ايه؟ هل سنقبل ان نعيش بدون كرامة للنهاردة؟ ده عارف يعني ايه 60 سنة؟ يعني انا وابويا وجدي وابو جدي كانت التليفونات يتصنتون عليها، يتصنتون على البيوت، يقول لك الحيطان لها ودان، يعرفوا ان الهوى فيه مخبرين. الشاعر وهو بيقول نكتة يتريق، لو سمحت وقف توزيع اي حاجة، وقف توزيع اي حاجة، نريد سكينة، اعمل معروف. فالشعب في هذا الوقت يتعرض لافتئات على كرامته وعلى حقوقه، عايش. وعلى فكرة يا اخوانا، لازم نراجع نفسنا كويس. احنا بعد كل الظلم ده، حسني مبارك يوم 1 فبراير ليلة موقعة الجمل طلع في التلفزيون يقول كلمة واحدة بسيطة جدا، يقول عايز اعيش في مصر واموت في مصر، كان هيقلب الدنيا كلها، كان هيلغي الثورة باللي فيها باللي خرجوا. لا يمكن ان يكون الشعب ان يرتضي الافتئات على كرامته. انتوا السبب يا اخواني، وانا منكم، احنا كلنا سبب. ما دام الحاكم كل ما يغلط غلطه تقول معلش ما هو عمل الشيء الفلاني، معلش ما هو كذا. يا رجل، عمر بن الخطاب اللي صاحب فضل كبير وفرق بين الحق والباطل واعلن الدعوة وعمل اللي ما يتعملش، يوم ما يلبس جلبية فيها نص متر قماش زيادة البلد تقف، لأنه شعب يرفض أن يفتأت على كرامته. يجي الناس النهاردة ويقول لك مثلا أنا عايز وزير كان من وزراء حصر حسني مبارك يصبح هو الحاكم الجديد، سواء رئيس جمهورية أو رئيس وزارة أو غيره. 10 سنوات حاكم يتزور فيها مجلس الشعب مرتين ومجلس الشورى مرتين، والشعب ما يحسش بوجع على كرامته، وجع انه ارادته اتزورت والله اقسم لكم بالله الواقع اللي هحكيها لكم الان دي حصلت في يوم من الايام. والله يا اخواني اشهد الله ان دي حصلت في يوم من الايام، وكنت كأني نسيتها، لسه فكرها الوقت يمكن من سنين ما افتكرتهاش. في يوم من الايام كنا في المسجد الحرام في مكان الطواف، وما شاء الله قعدنا قيام ليل وقرآن والليل طويل. فلما انا عارف انه من سنن الحج والعمرة ان الواحد يتعارف بالمسلمين، فقعد جنبي واحد من دولة اسيوية، باكستان او اندونيسيا شيء من هذا القبيل. فقلت له انتوا عندكم انتخابات قريبة، يا ترى الفصيل الفلاني هينجح، الفصيل الفلاني هينجح، مين له شعبية، مين له كذا كذا يعني. فجاوبني قال لي دول احسن، لكن دول اقوى، لكن دول بيعرفوا اكتر. قلت له يبقى اذا الحزب الفلاني هو اللي شكله هيفوز. قال لي ايوه فعلا، من كلامه هو فهمت انا ان الحزب الفلاني هيفوز. قلت له بس يعني اذا ما حصلش تزوير في الانتخابات ولا حاجة، فاقسم لكم بالله. قال لي يعني ايه تزوير في الانتخابات ازاي؟ والله يا اخواني انا لا انسى درجة الغم والكمد اللي اصابتني كشاب. انا كنت سني ساعتها يمكن 20 سنة ولا حاجة، شاب صغير، شعرت ان بلدي لا قيمة لرأي الناس كلهم. لذلك انا ارى ان هذه المرة بالذات لو لم يكن فيها من فائدة الا ان نوصل رسالة كالرعد ثقيلة على الميزان، انه لا، الناس قرارها سوف يعتمد وسوف يسير حتى لو كانت الدنيا كلها ضده. ولذلك عايز اقول لحضراتكم حاجة مهمة، احيانا الاوراق دي التي تأتيني بالاسئلة من حضراتكم يكون موجود فيها كلام زي مثلا الا تخشى، ما تخافش من انه بعد ما نيجي نوصل لان الشعب يحكم نفسه بنفسه وبناء على اختيار الناس، ومش علشان ده امريكا راضية عنه ولا ده امريكا عايزاه ولا غيره، انت ما تخافش ان يحصل لنا زي اللي كان حصل في الجزائر. واقول وانا في منتهى الاسى والحزن من هذا السؤال، اقول لك ازاي الجزائر ايه. الجزائر لما ادت اصواتها وحصل انقلاب لالغاء الانتخابات، لم تكن الجزائر يومئذ تنطلق من ثورة واقفة على رجليها وتحرس امورها، كانت منطلقة من انتخابات وخلاص. واحد نزل من بيته راح الصندوق ادى صوته، اتزورت الانتخابات، خلاص هيعمل ايه يا عيني يا ولدها، ما طول عمرنا مقهورين وبتتزور الانتخابات. لكن الان يا اخواني نحن امة اما ان تكون محترمة ماجدة تعرف انها تنطلق من ثورة ومن حراسة لثورتها، واما سوف تضيع. لهذا ما يقدروش ينقلبوا ابدا على نتائج الانتخابات ولا يزوروها طول ما الناس اللي قاعدين البسطاء، طول ما طالب ثانوي والشاب العادي واقفين على رجليهم محترمين. الشعب ده يوم 12 فبراير الصبح لما حسني مبارك سقط يوم 11 فبراير تلقائيا لانهم حسوا ليلتها انهم محترمين. انا اشهد، انا شفته وانتوا كلكم شفته، حسوا فجأة انهم محترمين. اللي طالبوا بيه شالوا الرئيس، شالوا النظام، مسكوا البلد، قرارهم بقى هو اللي ماشي، بيشاركوا في اتخاذ القرار. يوميها وقفوا ليه ينظفوا الشوارع ويدهنوا للرصفة، لانه حاسس انه هو البلد بقت بلده. اما يرجع النهاردة بعد اقل من سنة على 25 يناير، ويرجع مرة تانية يتابع السياسة من التلفزيون والإذاعة ويشوف التانيين قرروا ايه، والله العظيم عار على كل واحد منا يشعر انه قد تراجع وعاد مرة اخرى. من يومين من يومين ومن اسبوع ومن شهر. من اسبوعين راحت السفيرة الامريكية قابلت رئيس لجنة الانتخابات. لما المسائل مشيت ووصلوا للمرحلة الثالثة مساعد وزير الخارجية الامريكي راح يقابله. من يومين بس راح جيمي كارتر الرئيس السابق علشان يقابله. ليه؟ لانه امريكا بتتكلم بتشوف ازاي تتدور ويخرجوا من عندهم، يخرج من عند السلطة، سواء بقى المجلس العسكري، رئيس لجنة الانتخابات، رئيس الوزراء، ايا ما كان، يروح خارج من عنده رايح على اجتماعات مع الفصائل السياسية. ده حزب النور وده حزب الحرية والعدالة وده حزب الوفد وده حزب. ليه؟ لانه بالنيابة عنا يا شعب مصر هناك من يرتب اوضاعنا مع السلطة مرة ومع الفصائل مرة، واحنا كلنا ما عدلتش لنا قيمة. لا والله انا اشعر بالخجل وبالعار ان اموت وان يرث ابني وضعا كنت احيا فيه ترتد الدولة فيه مرة اخرى، تشاهد تصريف امورها في التلفزيون بعد ان كانت في 11 فبراير وما بعده جزء من تصريف الامور في البلد. ارجوكم يا اخواني اوعى يكون في ذهنكم، ارجوكم، انك جاي النهاردة علشان يوم الحد تحضر مؤتمر لحزب ابو اسماعيل وتروح لحياتك العادية. لا يا اخواني، هذا ليس ندائي، هذه ليست جولاتي في كل مكان، هذا ليس ما انفخه اليوم في الناس من روح، وانما نحن اليوم امة مرابطة حارسة قد تدعى بالليل قبل النهار، لكنها لا تقبل ان يفتأت عليها ابدا. لا يمكن يبقى في وضع متميز للقوات المسلحة في الدستور، لا يمكن، مش ممكن تبقى القوات المسلحة اللي هي على دماغنا، اللي هي اهلنا وناسنا وقرايبي، اصحاب الشرف الذين يدافعون عن البلد، الذين يرابطون في سبيل الله، الذين يحرسون الحدود والثغور، شرفهم انهم يؤدون خدمة لا يؤدون سلطة. القضاء خدمة والشرطة خدمة والجيش خدمة والطب خدمة والمحاماة خدمة وكل الوظائف المدنية خدمة. فمن اراد ان ينتقل في غفلة من الزمان من انه خدمة لكي يكون سلطة ولكي يكون الشعب تحت قدمه، فلا والله لا يمكن ان يترك لنعود اذلة بعد اليوم ابدا. يا اخواني لن تنكسر اعناقنا مرة اخرى وتتدلدل واحنا ماشيين في الشارع. لما نمشي نلاقي رجل السلطة في الشارع، مش ممكن نترك الشباب يتدلدل مرة تانية. وانا ذكرت من قبل في بعض الاباء يحكي لك هذه الواقعة وينزف قلبك دم منها وهو يبكي ويقول لك انا بنتي بتشتغل وانا مضطر اخليها تشتغل لان احنا محتاجين فلوس هنتفضح وهي نفسها لازم تأمن مستقبلها، والله اعلم علشان يجي لها عريس وتتجوز محتاجة تبقى تشتغل ولها مرتب وتشترك في التجهيز ومضطر وتخرج في عملها وتعود لي الاب اللي بيقول وتعود لي كل يوم تدخل من باب الشقة تبتسم رغما عنها وانا ارى الدموع في عينها المحمرة من التحرش الذي اصيبت به او التعرض لها او الاهانة في وسائل المواصلات، وتحاول ان تستر ذلك عني لانها عارفة ان ابوها المسن ما يعرفش يعمل لها حاجة. هذا الذي تشعر به بيوتنا، ليس من الكرامة ان يبقى في البيت مسن يبكي دما على ابنته وابنة تبكي دما على امنها، ويظل الحاكم يرضي امريكا بطرف عينه ويرضي اسرائيل بطرف عينه. لا يمكن يا إخواني أن يستمر هذا الوضع كائنة ما كانت الظروف. لذلك أنا سميت هذا الوقت الذي نحن فيه، سميته اللحظة الفارقة من أجل هذا. إما أن يكون الإنسان صاحب رأس مرفوع عزيزا في الدنيا مثله مثل بقية أمم الأرض، وإما أن يضيع وينمحي وتزول كل وتزول إرادته. واسمحوا لي يا إخواني قبل أن، لأني لابد أن أعطي وقتا لهذه الأسئلة الكثيرة، اسمحوا لي إني أقول لكم حاجة مهمة جدا. أكثر شيء أنا خايف منه علينا على نفسنا عليكم الوقت، أكثر شيء هو إنه ثقتنا في أنفسنا تهتز. لو ربنا قدر، لو ربنا قدر وأنا انتخبت رئيسا للجمهورية، ها؟ والله يا أخي ما شاء الله عليك، ربنا يكرمك. أيها الإخوة، أهلا أهلا أخ إبراهيم، زي صح ما شاء الله، منور دايما. أيها الإخوة، الله يكرمك ويبارك فيك. أو ده زميل عمل الأخ إبراهيم، زملاء عمل بقالنا إيه 20 سنة أخ إبراهيم، ربنا يكرمك. فإحنا يا إخواني، أنا النقطة التي أخشاها بالنسبة لأوباما، أنا عايز أقول لك إنه سيعمل القوى الصهيونية في أمريكا على إعادة انتخاب أوباما إذا جت نتيجة انتخابات مصر بإن إحنا كسبنا انتخابات. إذا حد تاني كسب الانتخابات ستعمل نفس القوى الصهيونية على الإتيان برئيس أمريكي آخر لأمريكا. هذا كلام انا يمكن ما اعرفش افسره قوي، لكن احنا حتى مؤتمر المرج النهاردة ده مؤثر حتى في الانتخابات الامريكية. وانتوا عارفين ان انتخابات الرئاسة الامريكية هتجري السنة دي في 2012 برضو على شهر نوفمبر، فبالتالي وعدينا نكون سوا ونشوف هينتخبوا هنا في مصر، هيبقى يا اما حازم ابو اسماعيل في مصر واوباما في امريكا، يا إما العكس واحد تاني في مصر وغير أوباما في أمريكا. وهذا هو المرسوم لهذه المنطقة على تفصيل قد يأتي وقته فيما بعد إن شاء الله. إن شاء الله أوباما ده في الحالة دي يعيش أوباما يعني، ها ربنا أيها الإخوة، أيها الإخوة، ما شاء الله. إخواني الكرام، أعود لما كنت أقول علشان يا إخواني أعود لما كنت أقول لأنه لابد أن أجيب عن هذا، عن هذه التلال من الأسئلة. أولا أنا زي ما قلت لحضراتكم، أكثر ما أخافه على هذه، على هذا الجيل في الوقت الحالي، أيها الإخوة، أولا اسمحوا لي أتوجه بشكر كبير إلى كافة عائلات البلد الكريمة التي قامت حقيقة يعني وصلتني أخبار جهودهم الكبيرة سواء في الحملة الانتخابية أو في هذا المؤتمر. عائلات حمادة وسلامة وحشيش وفرحات وداود وشلبي وعامر وهريدي والطحان وأغا ومحمد عبد الفتاح وعلاء عبد الفتاح، أنا شكر فضل وبشكر إخواني الذين قاموا أيضا على هذا الحفل الكريم، أسأل الله أن يجزيهم عني خير الجزاء. اسمعوا يا إخواني، أنا كما أقول لكم أنا أخاف علينا خوفا شديدا من أن يهزوا ثقتنا بأنفسنا، نفتكر أننا لا نستطيع أن نبني بلدنا، ونحن في حقيقة الأمر أمة مسكينة مكبلة منعت ممنوعة إنها تؤدي دور كبير لهذا البلد. إنما إذا ما أتيحت الفرصة هنقدر نعمل أشياء كثيرة. الكلام اللي أنا بقول لحضراتكم عليه ده، إحنا في عندنا في مصر، وأنا هقول لكم المكان ده علشان أنتوا روحوا اتفرجوا، أنا مش عايزكم سيبك من كلامي، يعني أنا عايز أقول لك خبر، الخبر ده يبقى قابل إنك تتأكد منه، وخبر قابل للقياس، خبر قابل للقياس. نمرة واحد، انتوا بتشوفوا ولا لأ حجم الموبايلات اللي موجودة مع الناس؟ موبايل كام يعني؟ مصر بتبيع كام موبايل؟ 100,000؟ اذا ده على الاقل، لانه الخطوط بالملايين، فملايين العدد، ملايين عدد الموبايل. لو ان فقط رئيس الجمهورية مش هيعرف يعمل حاجة خالص خالص، راح قايل انا بدءا من السنة اللي بعد الجاية ما عدتش هستورد عدد موبايل من بره خالص، علشان مصر تشتري عدد موبايل لازم التليفونات المحمولة دي مصانعها تيجي هنا في مصر تنتج هنا. هتلاقي مصنع نوكيا هو اللي يجي جري، لانه بيبيع بمئات الالوف، مئات الالوف من اجهزة الموبايل، صح ولا لا؟ ما يقدرش يعصلك، هيجي جري يفتح. واذا فتح مصنع نوكيا مثلا، نوكيا ده مش بالذات يعني كله بقى، نوكيا مثلا لو فتح مصنع هنا بقينا احنا اقرب للسوق الافريقي يصدر من عندنا، واقرب للسوق العربي يصدر من عندنا، البلد تتنتع على مستوى التصدير لافريقيا والعرب ومصر بقرار من سطر واحد لرئيس جمهورية قاعد يتفرج على التلفزيون، مش هيتعب لا هيصرف ولا مليم ولا اي حاجة. وفي نفس الوقت هتنتهي البطالة في البلد، الشباب هيلاقوا شغل لان المصانع دي هتفتح. وفي نفس الوقت السفن وعربيات النقل هتشتغل وتنقل. وفي نفس الوقت يا اخي حاجة اهم من ده كله، انه المستوى الصناعي لبلدنا يرتفع، لان بقينا بنشتغل جنب الخواجات، بقينا بنشوف بيعملوا ايه، سنتين ثلاثة اربعة يرتفع. طبق بقى الكلام اللي شغال على الموبايلات ده، شغلوا طبقوا على الساعات اللي بيلبسوها الناس في ايديهم، طبقوا على العربيات اللي، وانا اسف والله على التأخير، الطريق ما بيمشيش، الطريق ما واقف ما بيمشيش، ما كناش عارفين، ما بيتحركش الطريق. طبقوا على العربيات اللي قاعدين نستوردها، هات مصانع الدنيا عندك انتهز، مش احنا بنخلف كتير وعندنا شعب كبير، خلي المصانع تيجي تحت تأثير ان احنا قوة شرائية كبيرة. هتنتهي البطالة تماما. اوعوا حد يضحك عليكم ويقول لكم ان احنا ما عندناش امكانية ان احنا ننهي البطالة في اسرع وقت ممكن. المثل الثاني اللي انا كنت بضربه، وعلى فكرة الارجنتين اخونا الدكتور خالد الارجنتين حكى لي الدكتور ان هو منها عاملة نفس القرار، انها اصدرت قرارا بمنع تصنيع التليفونات المحمولة الا في بلدها. امشي بقى على هذا المنوال. انتم يا اخواني تريدون ان تسمعوا ما هو البرنامج، ما هي السياسة، ما هو الشيء الذي يمكن ان نطبقه. حتى المشايخ، عارف الشيخ، عارف الازهري اللي بيلبس عمة ده، الازهر نفسه يمكن ان يتحول الى طاقة استثمارية في البلد. بلاد الاتحاد السوفيتي القديم بتحفى على الازهر، تقول له تعالى اعمل معاهد ازهرية وهات المدرسين وهات الناس هناك، لان الشعوب دي قعدت 70 سنة ممنوعة تتعلم القرآن ولا السنة. فبيجوا يقولوا للازهر لو سمحت تعالى تعالى. لو الازهر راح الى هذه البلاد وراح لأمريكا وكندا وأوروبا اللي ولاد المصريين فيها مش عارفين يتكلموا عربي، بيقول لك هات لنا مدرس عربي ومدرس قرآن وحاول تعمل معهد. لو أننا عملنا كده، الدخل الذي سيدخله الأزهر من دخول للدولة عن طريق المعاهد الأزهرية وفتح فرص العمل وإزالة البطالة في الدنيا كلها شيء غير عادي. أكتر من كده، عندك بعض المناطق زي منطقة شرق السعودية بتعاني من ان هي خايفة من طغيان الشيعة على السنة، تريد تعليما شرعيا، فبتاخد من الداخل. المدرس المصري هناك يحقق نتائج باهرة. لماذا لا؟ لو اننا فقط استخدمنا العنصر البشري لن تكون هناك هذه البطالة في بلدنا. اوعوا يا اخواني، اوعوا تتصور في الجرايد بيخوفوا الناس، بيخوفوهم يعني، فيقول لك مثلا، ودي حقيقة، وانا ضربت المثل اول امبارح بالمثل ده في صلاة الجمعة، كنت بقول للناس ان من 20 سنة بس، او من 19 سنة، 21 سنة، من 20 سنة كان الفول اللي بيفطروا بيه المصريين كله بنسبة 100% انتاج محلي. الفول النهاردة في 20 سنة، سندوتش الفول اللي الواحد بياكله الصبح 70% منه، يعني 3/4 تقريبا مستورد. 3/4 سندوتش الفول اللي المصري طب هنعمل ايه يعني؟ انت طالع فوق علشان تكلمنا عن المشاكل؟ ما احنا عارفين المشاكل اكتر منك، قول لنا انت هتعمل ايه. فتفاجئنا كليات الزراعة. انا بقول لكم الكلام ده عشان تعرف نثق في انفسنا ان احنا نقدر نعمل الكثير. القرآن بيقول لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. تثق بقدرتك. يحدثنا اساتذة كلية الزراعة ان مصر تستطيع ان تحقق الاكتفاء الذاتي بالكامل بنسبة 100% من الفول ومن العدس، اللي بيعمل شوربة عدس ويعمل بصارة ويعمل اكل من الفول والعدس في سنة واحدة فقط. ازاي؟ قالوا بزراعة 162,000 فدان الصالحة للاستصلاح في سيناء، وميتها موجودة مش محتاجة اي مشروعات، لانها بتروى بمية المطر وبمية الابار على ملوحتها الموجودة تصلح للتربة في سيناء. يعني في سنة واحدة احقق اكتفاء غذائي للبلد كلها، وفي خلال السنة دي هي الارض دي هتتزرع لوحدها، الشباب دول هتنتهي البطالة، هيلاقوا شغل، اللي هيشتغل على عربية بينقل الفول والعدس، واللي هيشتغل في الزراعة، واللي هيشتغل بيصلح مكنة، واللي هيعمل في، وهكذا. نستطيع إذن المشروعات الكفيلة بأنه في خلال 2-3 سنين لا تكون في مصر. اوعوا يا إخواني يضحكوا عليكم، لأنه ده هو العدو الداخلي، إن تبقى نفسك مهزوزة. يطلع لك كل يوم في الجرايد خبر بيضحكوا على الناس، عارفين الناس مش فاهمة، يقول لك البورصة خسائرها مش عارف قد إيه، البورصة تخسر كذا، كذابين. دي مش خسائر، انت عارف ده معناه ايه؟ انا ضربت المثل قبل كده، الشركة دي بعشرة مليون جنيه عشان السهم بعشرة جنيه، تاني يوم السهم مثلا نزل تمنه بقى بعشرة جنيه الا ربع، بقت الشركة بدل ما تمنها عشرة مليون جنيه بقت بتسعة مليون ونص. ده تقدير ثمن، يقوموا يعتبروا النص مليون ده عبارة عن خسائر. طب ما هي بعد بكرة بيرجع الثمن يرتفع تاني ويبقى 11، يقول لك كسبت تنزل ده. الله، طب ما هو هناك اجماع انه لو انتخب رئيس للجمهورية وقام حكم وحكومة من مجلس الشعب سترتفع البورصة في اول اسبوع واول شهر واول سنة اضعافا مضاعفة نتيجة الاستقرار، لانه الاسعار هترتفع. يبقى دي مش خسائر، ده عبارة عن ان انا بدل ما بيع السهم بعشرة جنيه النهاردة ببيعه بتسعة ونص وبكرة ببيعه بعشرة ونص، ده فروق اسعار من يوم ليوم. هو انا بروح النهاردة على بياع البرتقال بكام يا عم الكيلو؟ يقول لي بتلاتة جنيه. لو بقى الكيلو بتلاتة جنيه ونص يبقى هو خلاص البورصة كسبت، واذا كان بقى التلاتة جنيه الا ربع يبقى خسرت. لذلك يا اخواني انا لا اريد ان نشعر بالاهتزاز في داخلنا، نريد ان نشعر اننا نستطيع فعلا ان نؤدي دورا. واقول لكم الشيء الاخير الذي ربما بعده اجيب عن هذه الاسئلة، ليبيا حصلت فيها مشكلة فقتل القذافي وتغير النظام، تونس حصلت فيها مشكلة فانتهى زين العابدين بن علي وتغير النظام، إنما سوريا لأنها على حدود الإسرائيليين، إسرائيل وأمريكا خايفة خوف شديد من أنه يتغير النظام في سوريا. وهو ده اللي فضح، ده اللي فضح إيران وفضح حسن نصر الله اللي هم يؤيدون بشار الأسد في قتله لشعبه، ويؤيدون نظام سوريا في الاستمرار علنا وفي خطب علنية. لذلك مصر هم ليه مستميتين ويخرج كارتر ولا بيرنز ده ويقول لقد أكدت لي الأحزاب الإسلامية إنها ستحترم معاهدة السلام واتفاقية كامب ديفيد؟ عارفين ليه؟ لأنه باختصار وببساطة إسرائيل من غير الممر، البحر الممر الملاحي بتاعنا اللي هو خليج العقبة والبحر الأحمر، تبقى ما بتكسبش أكتر من 3% أو 5% من دخلها، والخمسة وتسعين في المية ينتهي تموت تتخنق. إسرائيل علشان تكسب 95% من دخلها السنوي عن طريق التجارة مع أفريقيا وجنوب السودان لازم تبقى بتعدي من البحر الأحمر ومن خليج العقبة بتاعنا. يوم ما مصر، يوم ما بس شوية الشباب دول يروحوا على شط البحر يقفوا كده يصيفوا، يروحوا مصيف وتهدد السفن اللي ماشية في البحر الأحمر، إسرائيل تتخنق وتنتهي. عشان كده أنا بقولها لكم كلمة، مصر في هذه المنطقة أقوى بكثير من أمريكا وإسرائيل مجتمعين، وما يقدروش يدوسوا لمصر على طرف. وانا هقول لكم الكلام ده علشان ما يبقاش كلام كده عن طرب شداد ويبقى كلام مظبوط. لما كانت مصر في عهد عبد الناصر وفي عهد السادات وفي عهد حسني مبارك، في عهد عبد الناصر اسرائيل لقت نفسها هتتخنق مش عارفة تعيش، فحصل العدوان الثلاثي على مصر سنة 56، ولما جت انسحبت اسرائيل بقى خلاص هتسيب مصر وتمشي. واعرفوا يا شباب الكلام ده الشباب الصغير لازم يفهم لانه هو المسؤول عن البلد بكرة. لما جت اسرائيل تمشي انسحبت فعلا من سيناء كلها ما عدا ايه؟ ما عدا الممرات المائية التي تسمح بسير السفن الإسرائيلية إلى البحر الأحمر، وفضلت السفن الإسرائيلية تمشي في قناة السويس وفي الممرات وفي البحر الأحمر رافعة العلم الإسرائيلي وتحمل سلاح وتحمل غذاء وتحمل اللي هي عايزة تحمله، والشعب المصري بالكامل ما يعرفش أصلا، طراطير مغفلين ما بلغهمش الحاكم، ما بلغهمش غير بعد 11 سنة في سنة 67 لما اسرائيل احتلت سيناء للمرة التانية، وقف الحاكم يقول لهم معلش ده انتوا ارضكم كانت محتلة من 11 سنة بس انا مرضتش ازعلكم، يعني مرضتش اقول لكم. وبقي الشعب 11 سنة لا يعلم ان سفن الصهاينة تمر في ارضه. سيب بقى عصر عبد الناصر وخش على عصر السادات، انا مش بحكي لكم حواديت، انا اؤمنكم امانة الله، انا ما اضمنش انا بقى هعيش لحظة واحدة ولا هعيش ساعة ولا يوم، ما اعرفش، قد تنتهي حياتي بعد لحظة، انما انا اؤمنكم امانة الله عز وجل على هذه البلد اذا عادت الى ما كانت عليه عبر السنوات الماضية مرة اخرى يكون عار في اعناقنا ويكلل رؤوسنا ورؤوس اجيالنا كلها. في عهد انور السادات انتصرنا في 73، انتصرنا في 73 مباحثات السلام ومعاهدة السلام لم تبدأ إلا في 77، يبقى كم سنة؟ 4 سنين، من 73 ل77. احنا كنا فاكرين ان معاهدة السلام هي اللي ادت القوة لإسرائيل. اذا بانور السادات بعد سنتين اتنين فقط من حرب 73 وقبل سنتين من بدء عملية السلام يعلن اعلان، بس الشعب المصري مش هنا، يعلن اعلان يقول انا بعرض على اسرائيل، بعرض ميزة على اسرائيل اني هفتح قناة السويس للملاحة البحرية في مقابل ان اسرائيل تقدم لي كذا وكذا وكذا، وده كحسن نية. انا بقى كمصري غلبان مسكين ما فهمش حاجة، اقول الله، هو انت بتغري اسرائيل بفتح قناة السويس؟ ده المفروض ان احنا اللي حريصين على فتح قناة السويس لانها بتدخل لنا دخل، بتعمل عملة، احنا عايزين دخل لمصر، المفروض ان فتح قناة السويس مصلحة لنا. لا، ده عشان احنا مش فاهمين. اذا بالمفاجأة زي ما قلت لكم ان اسرائيل تحتاج قناة السويس علشان تفوت فيها سفنها اللي هي بتودي كل تجارتها مع قارة افريقيا بالكامل، تمشي عن طريق قناة السويس علشان اسرائيل تعيش والا تتخنق كده تموت. وعلى فكرة لو اسرائيل اتخنقت، لو المصريين بس عصلجوا مع اسرائيل بس كده زي ما قلت لك الشباب يروح يصيف بس هناك، لو اسرائيل اتخنقت امريكا تسقط ازاي؟ ما هو امريكا مدام اسرائيل مدام دخلها مش كفاية، امريكا هتدلها معونات ضخمة جدا من فلوس امريكا، من فلوس المواطن الامريكي، مادام هتدلها معونات دخل المواطن الامريكي هينخفض، اذا دخل المواطن الامريكي انخفض هيسقط اوباما في الانتخابات وهينجح خصم اوباما. لذلك امريكا واسرائيل كلاهما عاملين حساب المواطن اللي قاعد في مؤتمر المرج النهاردة، عارفين انه هو قوة عظمى في المنطقة، فاعملوا معروف، اوعى تتدنى بنفسك من انك قوة عظمى الى انك لا تساوي شيئا، اوعوا تخافوا من عدوكم. واعلموا يا اخواني ان تراثنا يقول الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فما خافوش ولا حاجة، فزادهم ايمانا وقالوا كفاية ربنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك انا قلت قبل كده احنا ولا انت بتنتخبني 4 سنين، ولا هنجر حرب ولا هنفتح باب حرب ولا هنجر مشكلة ولا هنسرع في شيء ولا حد هيبقى قلقان، وبالعكس سياسات وتنمية للبلد علشان نقوي ظهورنا ونحميها ونركب ابواب وشبابيك لبيوتنا المفتحة. الوطن مفتح من كل ناحية، الوطن مستباح من كل ناحية. ولذلك اسمحوا لي اسألكم سؤالا كالرعد كالعاصفة، والراجل وانا معاكم الراجل اللي يعرف يجاوب على هذا السؤال، مجلس الشعب انتخب خلاص صح ولا لا؟ فاضل كام يوم وينعقد؟ 7 ايام، اسبوع، ما هو النهاردة 15، زي بكرة هيبقى بينعقد، اسبوع واحد بس فاضل مجلس الشعب ينعقد، مين اللي بيحط القوانين؟ مجلس الشعب. طب لما يبقى عندك قانون عايز تصدره، ما تستنى الاسبوع ده لما مجلس الشعب ينعقد ونواب الأمة يناقشوا مستقبلها ومصيرها، عشان الناس اللي موجودين دول كلهم ما يبقوش مغفلين ما لهمش تمن، وسيدنا هو اللي بيشتغل بيتصرف فينا. إذا بنا نفاجأ بأنهم يعلنون بالأمس أن مجلس الوزراء رفع القانون للمجلس العسكري لكي يناقشه ويصدره. قانون إيه يا سيدي؟ قال لك قانون تنمية سيناء. تنمية سيناء يعني حدود بلدنا، يعني مصالح الإسرائيليين برضو مصممين تلحق تطلع القانون الذي يتصل بمصالح الإسرائيليين قبل ما مجلس الشعب ينعقد. ما تستنى اسبوع هيجرى لك ايه؟ يقول لك لا استنى اسبوع عشان نواب الشعب يقف بقى ويفحص ويشوف مصلحة مصر فين ويسأل ونجاوبه، ويقول هاتولي مثلا المجلس العسكري جاوبني، وهاتولي بتاع البترول جاوبني، وبتاع الاسكان جاوبني، ويناقش القضية. لا انا عايز الحق قبل ما المجلس العسكري، قبل ما مجلس الشعب يتولى اختصاصاته، فيعلنوا امبارح يا شعب مصر ان 85 مليون بكل انتخاباتهم وبكل ممثليهم عليهم يتلموا بقى مالهمش لازمة، هنطلع لكم احنا من عندنا قانون تنمية سيناء. انتوا النقطة دي في حد مش فاهمها؟ مفهومة واضحة؟ هذا والله عار عار اشعر به. تقول لي ننتخب رئيس جمهورية فلان ولا فلان علشان يبقى منتهى المصالح لحسني مبارك ولإسرائيل وللأمريكان ولما إلى ذلك؟ احنا ما عندناش. اذا كنا مش ضامنين، مش عارفين نطمن على اسبوع واحد من النهاردة للاسبوع الجاي وبيطلعوا قوانين بسرعة قبل ما الشعب يناقشها، تقول لي اديله مدة طويلة وياخد مدة اكتر؟ احنا بنلحق بلدنا. انا ذكرت لحضراتكم قبل كده في اكثر من مكان ان الصحراء الغربية فيها مية ما شاء الله، خزان مية، خزان مية جوفية يكفي حتى لو البلد اتقفلت علينا، ان هو يكفي لزرع البلد بما يكفيها قمح وخضار وفاكهة الى جانب الارز المزروع في الوادي القديم لمدة قرنين الا ربع، 175 سنة لقدام، امن غذائي اكتفاء ذاتي حتى بزيادات الشعب. اقوم انا النهاردة وانا قاعد معاكم كده اقول الحمد لله، يبقى انا مش محتاج استيراد قوي، انا كل اللي محتاج له 6-7 شهور لحد ما المحصول يطلع، القمح والفول والذرة والخضار والفاكهة اللي قلناه دول نبقى شعب اكلنا عندنا واللقمة من فاسنا ومش محتاجين حد. يقول لك ماشي. طب والله هوريك بقى. انت شايف ان انت عندك مية كفاية تزرع بلدك فتقدر تقف ضدي على رجلك؟ طب انا هدخل حقنة من الجنب واشفط المية دي. وتفاجأ بانهم زي ما انتوا عارفين كلكم ملأوا الطريق الصحراوي من القاهرة لاسكندرية والساحل الشمالي من اسكندرية لمرسى مطروح، ملوا كل المنطقة دي قرى سياحية. القرى السياحية دي كل قرية فيها حمام سباحة واثنين وثلاثة واربعة، كل يوم ياخد ميته من المية الجوفية يملأ حمام السباحة وبعدين يفضيها علشان ينظفها بقى بالكلور ولا بالشبة، ويرجع يملأ ويفرغ ويملأ ويفرغ ويملأ ويفرغ، وبقى قابلني على المخزون الاستراتيجي اللي انت موجود عندك من المية لو قعدنا سنة واحدة كمان او سنة او سنتين في ظل هذا الخراب. شيء تاني ان حتى قال لك ده مش كفاية، يعني هملى حمامات السباحة كم مرة مهما كان برضو مش هيجيب. فاكتشفوا انه الارض بتاعت الصحراء الغربية ميلة ناحية ليبيا، المنخفض ناحية ليبيا والمرتفع ناحية مصر من تحت. فقالوا لو عملنا في ليبيا مشروع، الكلام ده من سنين طويلة، مشروع اسمه مشروع النهر العظيم، وليبيا عندهم فلوس كتير، ومش يعني وهيهدروها، عملوا مشروع النهر العظيم علشان يسحب من مخزون المية في الصحراء الغربية في بلدنا. لا، الحكاية مش كفاية، فأضاف شيء ثالث. أنا بقول لكم كلام المشروع الموجود حاليا، وعلى فكرة يا إخواني أنا مش بقول لكم الكلام ده عشان دي أحداث 24 ساعة ولا تحليل إخباري، أنا بقول لك لأنه أمانة الله في أعناقكم البلد دي، لازم نفهم الكلام ده وإلا هنضيع. طلعت المشروعات الجديدة اللي زي ممر التنمية، جايز يطلع أحسن مشروع في الدنيا، بس جايز يطلع أوحش مشروع في الدنيا، لسه لم يدرس بعد، علشان ياخد مية من الصحراء الغربية، ياخد ويعمل في نفس الوقت ممر يوصل البترول اللي بيطلع من دارفور في السودان، يعمل له ميناء للتصدير على البحر المتوسط لصالح أسيادنا الأوروبيين والأمريكان. يا نهار اسود، ده أنا قاعد أحضر مؤتمرات وأعمل مسيرات وأنجح في انتخابات، والصحراء الغربية مخزون المية اللي أغلى من مخزون البترول فيها قاعد يستنزف. أيها الإخوة، هذه هي الخطورة التي نمر بها. لذلك أحببت أن أقول لكم، محدش يسألني سياستك إيه وبرنامجك إيه. الاقتصاد المصري مش صعب، الاقتصاد الصعب هو اللي تبقى أنت بذلت جهد كبير قوي قوي فيه وما عادش عندك فرص تانية تعملها، خلاص استنفدت كل الوسائل. إنما الاقتصاد المصري لسه بكر، لو اشترطت في التصنيع والاستيراد اللي أنا قلته، وفي الزراعة اللي أنا قلته، وفي التشغيل اللي أنا قلته، تنتهي مشكلة العانس ومشكلة الشاب اللي يعاني من البطالة ومشكلة المساكن وهذه المشاكل. إن الأمل أمامنا كبير يا إخواني، ولذلك يحاربوننا. سأجيب عن بعض الأسئلة بصفة عاجلة شوية حتى لا أكون قد أثقلت عليكم. أولا بيقول، هل ترى أن ده سؤال مهم جدا فعلا، أن وجود برلمان ينهي دور ميدان التحرير؟ الإجابة لا، الإجابة لا. وجود برلمان يحتاج لشعب يقوي هذا البرلمان. وبالعكس، أنا امبارح في اللقاء الأسبوعي، احنا بنتقابل كل أسبوع في ميدان الدقي في مسجد أسد، قلت لهم هذا الكلام، قلت لهم انه قبل ما الحكومة توافق، او قبل ما يعملوا اللعب الدستوري على الشعب ان هو يقوي البرلمان، فبالتالي لا، لم ينتهي هذا بعد. نظام الازهر، الازهر حاجتين. اولا، ما تقدرش تدي سلطة للازهر وهو ضعيف في التعليم وفي التحرر، لازم تدي له قوة في التعليم علشان اللي يطلعوا من الازهر يبقوا اقوياء، ولازم تدي له تحرر بحيث انه ما يكونش تحت سلطان الدولة، ساعتها تقدر تدي سلطة للأزهر وتخلي المسألة بالانتخاب. بيتقالني عن الحلقات التلفزيونية، افرض لما انا افوز في الانتخابات هل هنشغل ولا لا؟ انا سأؤدي الامانة التي علي، فان شغلتني كان بها، وان لم تشغلني وكان هناك فائض فسأستمر، انما المهم هو الامانة ان شاء الله. ده سؤال مهم جدا جدا جدا، سؤال عن البانجو والحشيش والمخدرات. في يوم من الايام كنت ماشي، يقول لك احنا هندعم البانجو طبعا لانه بقى غالي. في يوم من الايام كنت ماشي في الشارع، فوجدت مجموعة من الشباب الجميل جدا واقف على الناصية، سلموا علي، او يعني وانا ماشي كده، شباب يمكن تانية ثانوي اولى ثانوي، فشافني، سلام عليكم يا اولاد، الحمد لله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلاص، بعد ما عديت من معاهم لقيت واحد بيقول لي، يا عمو لو سمحت ممكن اطلب منك طلب بس ما تزعلش مني؟ قلت له ها. قال لي، لو بقيت رئيس الجمهورية ما تمنعش البنجو فجأة. ليه؟ عشان كده ومع ذلك انا بقول لهم اطمنوا ان شاء الله احنا هنخليكوا اخر مزاج باذن الله. بس على كل حال ابشر بان النظافة والاستقامة ان شاء الله ما فيش حد حتى اللي بياخدوا البنجو ما هو اصل شرع ربك رحيم بهؤلاء جميعا فابشروا ان شاء الله. بيقول هل سيكون هناك تعامل مع دولة ايران؟ الإجابة أيها الإخوة أن الاختلاف العقائدي بيننا وبين أمريكا والاختلاف العقائدي بيننا وبين إيران والاختلاف العقائدي بيننا وبين إسرائيل والاختلاف العقائدي بيننا وبين اليابان والاختلاف العقائدي بيننا وبين الصين كل هذه اختلافات عقائدية. إنما من الناحية السياسية فالرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أنه يتعامل حتى مع المشركين سياسيا واقتصاديا. ليه؟ لأن أمريكا لما بتستفرد بمصر تستفرد بها لأنها عارفة أن ملهاش حد تاني معاها. إنما لو بقت لها علاقات بكل دول العالم تشعر أمريكا أنها محتاجة أن هي تخدم على الشعب المصري حتى لا يعني وإلا نحط نفسنا تحت سلطانهم لوحدهم وده ما ينفعش. مسألة التعامل بالدولار ولا بالجنيه في قناة السويس مش زي ما أنتم متصورين أنه ده خير وده شر. المسألة فيها لعبة من حيث الدراسة الاقتصادية. ففي بعض الأوقات يكون أخذ رسوم القناة بالجنيه أحسن بكتير، وفي أوقات أخرى سيكون أخذ رسوم القناة بالدولار أحسن بكثير. طب ده على حسب إيه؟ على حسب ما نسبة التصنيع والتصدير تزيد. وعايز أقول لكم حاجة، الست أم حسين اللي قاعدة في قرية كرداسة بتعمل جلابية من جلاليب كرداسة وبتبيع في اليوم مثلا جلابية واحدة ولا في الشهر 10 جلاليب ولا حاجة زي كده، لو جت الحكومة وعملت معارض دولية في دول العالم لمنتجات الحرف اليدوية المصرية فبقت تودي الخزف وتودي العاج وتودي الجلاليب وتودي النحاس وتودي السجاد اليدوي، بيع منتجات البيوت والحرف المصرية سيدخل على بيوت المصريين أنهار من الذهب. إنما أم حسين دي ما تعرفش تروح اسكتلندا تعمل هناك مشكلة ولا إيه؟ ما تقدرش تروح تعمل معرض. إنما أنت اعمل معرض لمنتجات السلع بدل ما الصينيين بيجوا يعمل هنا معرض لمنتجات السلع الصيني، وبدل ما السوريين بيجوا يعملوا مصنع معرض لمنتجات السلع السوري، وبدل انت اعمل معرض لمنتجات السلع المصرية في الخارج، هتلاقي البطالة تنتهي في مصر تلقائيا في سنة واحدة، وهتلاقي الحاجات دي تتباع برا وتتباع الناس هناك مجانين، يشوف الحاجة طالعة من الشنطة يقول لك واو واو خلاص يبقى ادفع، فتلاقي بيتباع. ولذلك انا عايز اقول لكم انه لو فقط اتعملت معارض دولية في امريكا وكندا وانجلترا وكل الاماكن لمنتجات الحرف، عارف القلل الاناوي، عارف الفخار، عارف الزلعة، عارف البلاص، عارف الحاجات دي كلها. اقول لك اكتر من كده، مش هما بيهاجمونا وعايزين يفهموا الناس ان السياحة هتبوظ لو احنا مسكنا الحكم؟ وبالعكس، انت عارف عدد المناطق السياحية اللي مصر مسجلاها؟ مصر مسجلة مناطق سياحية لدى الجهات الدولية زي اليونسكو وغيره 6 مناطق بس. عارف المناطق السياحية اللي ممكن تسجلها وجاهزة للتسجيل، المناطق المصرية اللي جاهزة للتسجيل 16 منطقة. لو مصر سجلت بس مجرد التسجيل ل16 منطقة دول، اللي تاخده مصر من دعم من الجهات الدولية يساوي يمكن دخل السياحة اللي موجود دلوقتي كله. بمجرد التسجيل. طب ما تسجلوه، ما فيش تسجيل. ولذلك البرنامج اللي انا نزلته في شأن السياحة بيقول لهم الاردن، الاردن مسجلة 18 منطقة سياحية، استراليا بتاعت اول امبارح اللي لسه ما بقالها 200 سنة واقل من 200 سنة مسجلة 8 مناطق سياحية، مصر اللي فيها فرعنا واقباط وعرب ومصريين واسلاميين وست مناطق. طب اقول لكم على حاجة اكتر عشان تعرف ان المسألة ماشية ازاي. هما اصلوا عايزين يقفلوا سياحة معينة علشان تضطر انت لسياحة اخرى. انما اقول لك حاجة مفاجأة، انت عارف ايها الاخوة الغلابة والفقراء والمساكين، عارفين انتوا بتدفعوا كم من قوت يومكم اليوم اليومي دعم لقطاع السياحة؟ قطاع السياحة في مصر بياخد في كل سنة 10 مليارات دعم من جيوب الغلابة والفقراء، 10 مليار في السنة الواحدة دعم من ميزانية الدولة. لو انه مشي في السياحة طبقا للبرنامج اللي انا، ولو سمحتوا بيقروه، اقروا على الصفحات النت والحاجات دي واسمعوا غيره، لو مشي طبقا للبرنامج الانتخابي اللي احنا الناس اللي هم متضايقين منهم بتوع الدين، لو البرنامج الانتخابي الخاص بالسياحة طبق، على الاقل خالص العشرة مليار دعم هيرجعوا لجيوب الغلابة والبسطاء، وعلى الاقل خالص المبالغ اللي هتاخدها مصر كدعم عشان المناطق السياحية الاثرية هتزداد لدرجة انها تعوض السياحة. فانتوا اوعوا حد يضحك علينا يقول لك ايه اصل احنا خايفين من الحرية الشخصية، بنتي موظفة وخايف يمنعوها من الشغل. في حد نطق قال حد هيمنع حد من الشغل؟ في حد اي حد جاب سيرة كده يألفوا هم ويجيبوا كلام من عندهم يقول لك هيمنعوا المرأة من الشغل؟ مين اسمه ايه اللي قال كده؟ ولا واحد. بتألفوا؟ ما احنا مش لاقيين فيكم حاجة نهاجمها، فاحنا بنألف حاجة عشان نهاجم من عندنا منه وفيه. مش معقول. برضو نفس الكلام، حتى يقول لك طب والمتبرجة؟ فلما قلنا لهم برغم ان التبرج حرام والحجاب فريضة، انما لا يمكن ان 60-70 سنة الناس متعودة على حاجة تنتخبني يوم الاثنين تنتهي يوم الثلاث، وانما النبي عليه الصلاة والسلام يقولها بوضوح، يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع. لابد من علاج 60-70 سنة مره، انما في الاخر عايز تعمل لي حصن للحرام تبقى محصنات؟ لا، الشريعة الاسلامية هي التي ستخلق بلدنا من جديد، هي التي ستعيد الثقة الى الناس من جديد. اما لا عايزني ابقى في حكم وامشي في شارع الهرم وارى الخمر والزنا والربا والقمار وارى الراقصات وارى وابقى حايش انه زي ما الراجل انا قلت له ما دام عايزين تكسبوا من الحاجات دي، ده في حاجات تكسب اكتر، ما تخلي الدعارة بقى حلال في البلد. لو الدعارة بقت في مصر بالقانون حلال هيجي الناس من كل حتة مصر. انما الرزق شرطه النظافة والشرف، شرطه الاستقامة، شرطه ان الذي يملك الخزائن اللي موجودة في الارض، المية اللي احنا خايفين تتسرب دي خزينة ارض، البترول خزينة ارض، غاز البوتاجاز خزينة ارض، الغاز خزينة ارض، منجم الذهب اللي ما دخلوش في الميزانية المصرية 30 سنة بينهبوه من بره لبره خزينة ارض. الذي يملك خزائن السماوات والارض هو الله. ما ينفعش تقف قدام ربنا تقول له والله ما انا ولا يهمني انت يا رب، وما دمنا يا اخي هنكسب اكتر كمان، هنكسب اكتر. فالمسألة واضحة على كل حال. الجنسية المصرية، الذين يعملون في الخارج فعلا يهانون. وانا عايز اقول لكم حاجة، وان كان ده ممكن يجر علي بعض المشاكل، بس انا هقولها لكم لانه لازم الشعب المصري يؤمن ايمانا كافيا بقدراته. اللي بيروح يشتغل في السعودية ولا في قطر ولا في البحرين، هم جزاهم الله خيرا اخواننا وبيحبونا وبنحبهم وكل حاجة، إنما قد يهان المصري في كرامته إهانة بالغة، وليس هناك قوة عند الحكومة المصرية إنها تدافع عن الناس اللي هناك. تلاقي دولة فيها 5 مليون مصري، أي واحد هيفتأت ويعتدى على كرامته مفيش عند الحكومة المصرية حاجة تعملها. علما أيها الإخوة بأن أمامنا، لو سمحت الإخوة بتوع النظام ما تنظموش حد، لأنه داع أخذ السكينة من فسيبوا الناس خالص، اللي عايز يقوم عايز يقعد عايز يقف سيبوا خالص، مفيش حاجة. فإخواني فالمصريين الذين يعملون في الخارج، انا كحاكم وشايف ان انا عندي 5 مليون مصري هنا واتنين مليون مصري هنا ومليون مصري هنا، والمصريين في الخارج بالملايين، عندي ثلاث انواع من السياسات، ثلاث انواع. لو سمحتوا الاخوة اللي داخلين بس عشان ايوه جزاك الله خير بس مكانك ف لا خلاص. ايها الاخوة، فعايز اقول انا كحاكم وعندي اكثر من 8 مليون مصري في بلاد العالم، لازم تبقى عندي سياسات تخلي لي قوة. ولذلك انا قلت ان في ثلاث انواع من السياسات تجعل لي قوة كبيرة جدا تجاه دول الخليج مثلا، تجاه الدول العربية. الثلاثة معطلين عشان افضل دولة ضعيفة، وانما لو قمت بهم يصبح القوة، لا اطمن، تصبح القوة للحكومة قائمة ان شاء الله. في بعض المقابلات توجه الي الدعوة فعلا لحضورها، مقابلات، لكن انا اقول لكم يا رب تقدروا تفهموا انا اقصد ايه. انا الفعاليات التي يقصد بها خدمة غرض سلطوي في مواجهة الاحتياجات الشعبية او رغبة المطلب الحقيقي للشعب، انا بحضرهاش، ما بروحهاش كمبدأ. يعني ما تعمل ليش قاعدة تجمع فيها مثلا تجميعة معينة، انت عايز تنتهي القعدة دي الى الشيء اللي بيدعم خطة سلطوية معينة، لا ما روحش اساسا. كذلك انا بالعكس، الاخ اللي بيسألني عن الامريكان، انا استقبلت ممثلين للحكومة الامريكية والسفارة الامريكية اكثر من مرة، وقعدنا مع بعض قعدات طويلة. لكن اذا كانت المقابلة في سياق معين برفضها. فانا السبب في اللي معرفش انت بتسأل سؤال عام ولا وصلك، ان انا رفضت حضور المقابلة دي والمقابلة دي والمقابلة دي، كان ده بسبب ان انا عارف ان البيان المطلوب معد، ولذلك البيان اتنشر قبل الاجتماع بيوم في الجرائد في احد المقابلات الثلاثة، وصل البيان للصحافة قبلها بيوم ونشر قبلها بيوم، ولما نشر بقى بعد الاجتماع كان مطابق بالظبط. الله، انت مجهز الامور وجايبني صورة عشان اطلع كده. ولذلك انا يشرفني فعلا ان اكون واحدا من هؤلاء الجالسين في الشارع. انا كنت بروح اقعد على الرصيف زي الناس، انما افضل بكتير من ان اكون جزءا من ترتيبة يتم وضعها. ولذلك يوم 25 يناير مثلا، يوم 25 يناير ده تلاقي نص الناس نازلين خدمة لأغراض السلطة، إما يقول لك عشان تحرسوا الميادين كده عشان ما يحصلش مظاهرات شديدة، ولما تبقوا انتوا كتير في الميادين الدنيا تستقر. لا، وانا مش شغلتي ان انا انت عايز تستقر، خلي المحاكمات والذين قتلوا القتلى وجرحوا الجرحى وفقأوا عيون المصابين، خلص موضوعهم. إنما تنزلني أنا لا متأسف. الحاجة الثانية من ضمن النازلين، نازلين علشان يعملوا لخبطة. واحد يقول لك احنا ننزل يوم 23 عشان نمنع البرلمان من انه ينعقد. يا سلام، هو البرلمان لو يوم 23 ما دخلش مجلس الشعب ومحلفوش اليمين، النائب طبقا للدستور قبل ما يحلف اليمين بدقيقة واحدة ملوش صفة، صفته تبدأ من حلف اليمين. هو نجح وخد شهادة نجاح وبعدين راح المجلس ادوله كارنيه وسلموه الحاجات، كل ده تحضير. انما اللحظة اللي يصبح فيها عضو مجلس الشعب هو انه يحلف اليمين. فلما تنزل لي ناس تعطل اول مؤسسة دستورية حصلت بعد الثورة، دي مؤامرة. النص الثاني بقى نازل ومش في ذهنه انه هو، ولذلك انا قلت قراري او رؤيتي او الذي سأوصي به الناس جميعا لن اعلنه الا على الاقل يوم الاحد القادم زي دلوقتي حد بالليل. انما لا، انتوا تقولنا اسد ابن الفرات ده يدق ان شاء الله، فاو على صفحات النت وبتنزل في التلفزيونات وكل حاجة، لانه لن اعلن مبكرا لاني اعرف ما يدبر لهذه الفترة. انما احتفال، احتفال ايه واحنا خلصنا يوم 25 يناير؟ لا هو احتفال ولا هو رثاء. احتفال ده يبقى ثورة قامت ونجحت وخلصت وبتحتفل، احنا لسه ما خلصناش، احنا في عز المرابطة والمخاطر في منتهى الشدة، وفي نفس الوقت ما عندناش وقت لا نرثي الشهداء ولا نعزي، احنا لازلنا في المعركة. ولما تكتمل ان شاء الله نبقى نشوف بإذن الله تعالى فيما يتصل. وده سؤال بيتكرر فعلا، بيقول لي اهو الاخ محمد كمال بعت لي ورقة بيقول لي انا وكاتب اسمه وتليفونه وعنوانه وكل حاجة، بيقول لي انا سواق تاكسي ومصر كلها رافضة شارع الهرم ده، انا كل ما بيركب معايا واحد من الاجانب او كده بيعايرني بشارع الهرم واللي فيه. ما احنا انا عارف، عشان كده احنا نريد ان نستعيد شرف بلد. لما تسافر بره ما تبقاش، ما يبقاش واحد وشه في الارض. عايزين زعلانين من الشريعة الاسلامية؟ اسمع، اسمعوا، عشان اصله مش معقولة بقى انا موجوع لوحدي، لازم انت تتوجع زي مش معنى انا. انت عارف ان القانون المصري، القانون المصري ربنا يسهل، خلاص مش فاضل غير اسبوع ومجلس الشعب يجتمع ونبتدي واحدة واحدة. معلش، القانون المصري يجعل الزنا حلال، اي شاب وفتاة انهم فوق 18 سنة من حقهم انهم يعملوا مع بعض زنا، ما حدش ولا الاب والعم والخال والاخ لو اتلموا على بعض ما يعرفوش يمنعوه. ولو واحدة اتخذت شقة تستقبل فيها اصحابها الرجالة وتقع معهم في الزنا والعياذ بالله، بس بدون اجر، يعني ما تكتسبش من كده، كده مجرد متعة مطلقة، لو ابوها تعرض لها تروح تاخد تعهد عليه بعدم التعرض طبقا للقانون المصري وقانون العقوبات. مين يرضى بكده؟ الأمار، الأمار، الأمار بنص القانون، الأمار اللي إسرائيل رفضاه. ده إسرائيل رفضت إنها تعمل نوادي أمار للسياح لأن الأمار لا يناسب العقيدة اليهودية. عندنا هنا عاملين إحنا الأمار له نوادي رسمية، نوادي رسمية، شيرتون وهيلتون والفنادق، تروح تلاقي فندق نادي أمار. ايه ده، والحكومة ما تعرفش الكلام ده؟ لا تعرف. طب بتعمل ايه؟ ازاي بتبعت مندوب الحكومة كل يوم هناك وموجود يعمل ايه؟ ياخد حصيلة الدولة من الامار، نسبة الدولة في حصيلة نادي الامار. طب الامار وحش يا جماعة؟ بس الدولة ماشياه. هي دي الدولة يا اخوانا، هو ده، هو ده هذا الشعب، هو ده، دول دول شعب مش ممكن يقبل هذا الكلام.
سنحيا كراما، سنحيا كراما، سنحيا كراما.
نحن يا إخواني عندما نتكلم الآن نتكلم عن شريعة إسلامية تطبق برفق بتؤدة، ولكن لابد أن نعرف أننا في احتياج إليها. أخ بقى بيسألني سؤال مهم جدا، بيقول لي الفساد الموجود في الدولة، وفعلا ده سؤال بيتكرر، موظفين والرشاوة وما إلى ذلك، وإنه هو ده. أولا أنا منش راجل سياسي مثلا من فوق من علن، أنا عشت قرابة 30 سنة الماضية عملي اليومي في داخل الدولاب الإداري للدولة يوميا، النهاردة المحافظة، الحي، البلدية، النيابة، القضاء، البوليس، البورصة، البنوك، جهات الصحة، التبويل، وبالتالي الأشياء الموجودة مفاصل الدولة الإدارية أنا أعرف من أين يأتي هذا الفساد. وأنا ضربت مثل من قبل، قلت إن الموظف لو أنت بالفعل كنت منصفا وعادلا معه، هو يتمنى أنه ما ياخدش رشوة، بس هو بيقول لك أنا نفسي ما اخدش رشوة بس لو سمحت أنت كفيني. ولذلك وفي نفس الوقت، ولذلك أنا لما ذكرت الطريقة اللي هنرفع بها مرتبات الموظفين اتضح، انتوا فاكرين، اسمع بقى لحسن انا كده، انتوا فاكرين ان بنود الميزانية في مصر منخفضة، اسمع كده لحد ما تزهق، ممكن نمرة واحد مثلا، انت عارف وانا ذكرت لو جبت ميزانية الدولة قبل ما يسقط حسني مبارك سنة 2010 و2009 و2008 هتلاقي انهم مديين وزارة الداخلية ميزانية، وانا ذكرت الكلام ده كتير، ميزانية وزارة الداخلية اللي بتضرب بيها القنابل المسيئة للدموع، الهراوات، الامن المركزي، ميزانية وزارة الداخلية تساوي ميزانية وزارة الصحة زائد ميزانية وزارة التعليم مجتمعين، يعني الشعب المصري بيتعلم ويتعالج باقل من اللي بيتضرب على بيتصرف على انه يتضرب، بيضربوه قد ما بيعالجوه يعلموه. مجرد نقل بند الميزانية، انك تخفض شوية شوية قنابل مسيلة بالدموع، بلاش منها، مش مهم، شوية قنابل دخان، مش لازم شوية عصيان، شوية خوزات، شوية يعني بس شوية، يعني مثلا عساكر الامن المركزي زي ما بيقولوا 1.5 مليون، كفاية 1 مليون يا اخي، 1 مليون يضربوا الشعب المصري كويس، مش محتاجين اكتر من كده، بلاش 1.5 مليون، بس لو عملت ويفضل عندك 1 مليون برضه ان شاء الله مش هيبقى في حد ابدا يضرب الشعب المصري باذن الله، بس انا بقول لك يعني ان شاء الله. لا ما هي دي يعني يا صاح، انما لما تخفض تلاقي انه التامين الصحي اصبح ممكن، ليست هناك مشكله. حاجه اكتر، القصور الجمهوريه اللي انتوا بتقروا عنها في الجرايد الايام دي، سيبك من مقتنياتها، القصر الجمهوري نفسه، نفس القصر الجمهوري، معقول كل القصر الجمهوري ده يفضل واقف على شخص واحد؟ يعني طب هسيب له قصر القبة، طب وقصر عبدين، طب قصر الطهرة، طب قصر راس التين، طب قصر المنتزه، طب مقر الرئاسة في مصر الجديدة، كل ده قصور جمهورية، طب تعملوا ايه في القصور الجمهورية؟ ايه قصر نعمة كمان اهو، ايه القصور الجمهورية؟ ايه القصور الجمهورية؟ نعمل فيها ايه قصور الجمهورية؟ يقول لك يا سلام، ده انت عندك حتى قصر الإليزيه مقر الحكم في فرنسا كانوا يدخلون الشعب فيه مقابل تذكرة للي عايز يروح يتفرج، ولغاية دلوقتي والبيت الابيض والكونجرس وكل حاجة، وتتحول هذه الاماكن في ظل الرعاية الكاملة لانها قيمة تاريخية الى مكان يستعصر ذهب، لو بقت متحف محترم او بقت مزار او فندق كبير بتأمين ضخم بمبالغ ضخمة مع الحفاظ على قيمتها الاثرية والا تمس. انت عارف لما حسبوها مرة بالورقة والقلم طلعت القصور الجمهورية في مصر تكفي لو كانوا عايزين يستخدموا حصيلتها في تزويج 100% من شباب مصر. 100% من شباب مصر يتجوزوا لو عرفت تستثمر القصور الجمهورية. لو سمحتوا رحلة بكرة القصر القبة اتفرجوا عليه. قصر القبة ضلع السور الضلع، ثلاث محطات مترو. بيقول لي الضلع فدان ولا بيقول لي الضلع ايه ساعتها انا نسيت، الضلع فدان ولا فدان ونص، كيلو ونص ولا كام، لا مش كيلو ونص اكتر. ضلع القصر اتفرجوا عليه، خش القصر ده من جوه. انا طبعا رأيته من الداخل ذهلت. ونفق انا مش هقول لك بس النفقات اللي بتصرف عليه، طب ما دام بتصرفوا عليه ده كله ما تخلوه فندق للمليارديرات العالميين يدخل ذهب تجوز الغلابه بتوع المرج وعزبه النخل، ومش هتخسر حاجه، هيفضل انا مش ببسطكم يعني، بس والله العظيم بجد يعني الكلام ده حقيقي. ان هو النهارده بلاش الشباب اللي لما يقف يا عيني بالليل هنا سهران مبسوط خلاص خد الاجازه ونفسه يتبسط، شباب سهران على الناصيه ما بيعملش حاجه غلط، كان في امتحانات وخد الاجازه ونفسه من حقه يشم هوا ومش عارف يروح فين، بيطلع له واحد من الشباك يقول له يا واد انت وهو عندنا شغل الصبح حرام عليكم، يقوم يقول له متاسفين يا عمي خلاص. الولد ده مسكين، طب ما تفتحوا لهم ما عندكم متنزهات وحدائق بتقفلوها الساعة 4 العصر وتسيبها لتاني يوم الصبح مقفولة، ما تفتحوها علشان الشباب. انت عندك سجن مزرعة تورة ده، هو لازم المساجين يبقوا في وسط المساكن؟ افتحوا للشباب متنزهات يروح يسهر، هو لازم نادي الجزيرة والصيد وهليوبلت وهولوليدو لازم ما توديني بتذكرة بسيطة؟ بلاش المدارس اللي حوش المدرسة فيها بتقفله الساعة 2-3 الظهر ويجي تاني يوم وانا بالليل كشاب مش لاقي حتة تنفس فيها. ما تعمل هيئة للحواش المدارس، هيئة للأفنية التعليمية تسلم الحوش الصبح لناظر المدرسة يصلح للعملية التعليمية، وتسلمه للشباب بالليل يلعب ماتش كورة بدل اللي قاعدين يشتموهم ويزعقولهم الشبابيك. يا اخي خلي الناس يعيشوا كراما على انفسهم، دول من حقهم يروح. جنينة الأرمان اللي قدام جامعة القاهرة كذا فدان، والله العظيم انا لان ده طريقي كتير لانه قريب من بيتي، اشوف جنينة الأرمان دي الاقيها مظلمة من الساعة 4 العصر لتاني يوم الصبح. ليه ما تاخد من الشاب ربع جنيه ولا نص جنيه ولا جنيه ويدخل يتفسح ويتبسط من غير ما يضايق بنت على الطريق العام ولا غيره؟ انما الفكرة ان الحكم ليس عنده شعور بمحنة الناس، هو مش حاسس بمحنة الولد الشاب اللي مش عارف يعمل ايه. انا السنة اللي فاتت اللي هي مش السنة دي اللي قبلها كنت بحج، والله وانا بكلم زوجتي في التليفون قلت لها، لانه كان زحام شديد لان السنة اللي قبلها كانت حكاية انفلونزا الطيور خوفت ناس كتير يروحوا، فالسنة اللي فاتت مش اللي هي المرة دي اللي قبلها يعني كان زحمة جدا في مكة. ففي مكة قلت لها لا يوجد مكان في مكة كلها، لا شارع ولا مسجد ولا فندق ولا بيت ولا سطح ولا اي حتة اقدر اكلمك منه لانه كلها بالشكل ده، مفيش، مش هعرف اكلمك، مفيش حتة مش مسموع فيها، كل مكان يسمعني كل الناس. ليه؟ لانه زحام شديد جدا جدا. طيب ما انت لو انت استطعت، انا بقولك الكلام ده، لو استطعت انك تاخد الناس الشباب الغلابة اللي مش عارف يلعب كرة فين، ما هو لازم انا عايز اقول لي نكتة لاصحابي اقولها لهم فين، ما عنديش فلوس اقعد على القهوة على المشاريب كل يوم، اقولها فين واحنا واقفين في الشارع اقول له نكتة ضحكوا الضحك طلع عالي طلع الراجل شتمهم من فوق، حرام عليكم يا جماعة، افتحوا لهم الجناين وافنية المدارس. هي دي مدرسة دي ولا ايه؟ مدرسة ادارة تعليمية قافلة ليه دي اذا كان فيها حوش؟ يعني اذا فيها حوش والناس يعني وهكذا. فانا عايز اقول ان فعلا الفساد الموجود في الدولة يمكن القضاء عليه ولن يقف. بالنسبة للمعاقين واصحاب الظروف الصحية، المعاقون عار على الدولة انها تدلهم. يقول لك ايه، انا هدي 10% من الوظائف للمعوقين وبعدين ما بيدوها لهمش حتى، ما بيدها 5% اسف و3% كده قبل كده 5%، وكمان بيرفعوا قضية عشان ياخدوها. واحيانا لما واحد يرزق بابن عنده نوع من التخلف العقلي او الضعف الذهني بيوديه مدرسة على حسابه، لا يجوز للدولة في الشرع، ادي عشان تعرفوا الشريعة الاسلامية هما بيقوموها ليه، لا يجوز لها ان تترك المعاق فقيرا. القوي القوي بيشتغل وبيكسب، لكن المعاق يجب العمل على ان تكون نفقته وتعليمه وعمله مسؤولية الدولة بنسبة 100%، لانه ما ينفعش يبقى ابتلي بشيء ومش عارف يشتغل وانا ما اعرفش اديله شغل. وعلى فكرة لن تكون هناك بطالة في مصر مطلقا. انتوا عارفين انا حكيت الحكاية دي قبل كده، السودان فيها اراضي كثيرة، السودان فيها اراضي كثيرة جدا، احنا خفنا ناخد مثلا 2 مليون 3 مليون مصري يروحوا يزرعوا هناك، صحيح هيكملوا هيكفوا مصر عيش وقمح وكل حاجة، انما قلنا السودانيين هيخافوا من المصريين، يا عم احسن يحتلوا السودان. فلما راح عصام شرف اول ما الثورة قامت راح يزور السودان، احتشد له السودانيون في المطار يهتفون بأعلى أصواتهم الشعب يريد زراعة السودان، يعني بيقولوا تعالوا زرعوا السودان وعيشونا وكسبوا. مش هيبقى فيه بطالة لو زرعنا السودان وسينا والصحراء الغربية وجبنا مصانع الموبايلات ومصانع العربيات ومصانع، مش هنلاقي شعب نشغله، يمكن نفتح فرص عمل للخارج، إنما ده ممنوع علينا. أدي الفكرة، ولذلك أنا عايز تطمئن لهذا إن شاء الله. اما الاخوة الورقة دي، بعض الاخوة عايز الرئيس الجديد اللي جاي يبقى من النوع بتاع نفس الرؤساء الموجودين دلوقتي، اللي هو انسان الحكيم المتزن اللي بيقول كلام يرضي كل الاطراف. انا عارف مش انتوا، ما عدا المرج يعني، ما عدا المرج، بس خليك معي كويس. يوم يجي لما يسمع تصريح شديد شوية يقول بس انت لولا التصريحات الشديدة اللي انت بتقولها. فضربت مثلا، كل ما واحد يناقشني بضرب له المثل الآتي وانا برضو بقوله لكم الوقتي، افرض ان انا عندي خزنة فيها 10 20 30 مليون جنيه ملكي، جاء واحد سرق مفتاح الخزنة وجاب العصابة وسيطر على الخزنة، فروحت انا رايح ولاد جايب ولاد خالتي وولاد عمي وولاد صداقة برافو عليك، فجبت ولاد خالتي وولاد عمي ومش عارف مين ومين ومين ومين، ورحت جايبهم واصحابي وقرايبي وشوم ورايح عليه عشان استرد الخزنة، فهو شافني رايح عليه ومش هيقدر عليا ومش قدي، قال لي لا لحظة واحدة انا اسف، خلاص انا في منتهى الاسف، اولا اتفضل عربية مرسيدس موديل 2012 اهي بتاعتي كنت شاريها، اتفضل دي ملكك روح بيها، اولا انا غلطت في حقك، ثانيا كباب وكفتة ومانجا فاص مانجا وكباب وكفتة واخر جمال، ثالثا خد اتفضل 5 6 7 مليون جنيه والله دول اللي في جيبي خدهم معاك، واولادك هدوم جديدة، واسمع ما تروحش بيتكو، القصر ده اللي على النيل ده بتاعك. صرف عليا في الوقفة دي 6 7 8 مليون جنيه، اقوم انا اقول له يا سلام كتر الف متشكرين والله كتر خيرك، مش ده ما فيش كرم زي كرمك، ده انت ما حصلتش، ده انت ما فيش منك، اذا كانت خزنتي بمفتاحها لسه معاه وفيها 300 مليون جنيه اديني الخزنة، اديني مفتاح الخزنة بتاعي، انت هتبقشش عليا تديني القصر على النيل وعربية مرسيدس تصرف لي 7 8 مليون وتسيب الباقي، انا عايز حقي. طب لو دي مش خزنة بقى، لو منجم ذهب بيطلع ذهب متجدد باستمرار. ولذلك انا ما اتبسطتش، وان كان مش عايز اذكر هذا، من السياسه اللي متبعينها يقولك لازم تقدم للشعب حاجه تبسطه. ايه تبسطه يعني؟ هتسلينا يعني ولا ايه؟ عايزين اقتصاد حقيقي. عشان كده انا لما بقول، لما قلت فلان يركب الطياره ويمشي و24 ساعه، لو عادت الامور الى ما كانت عليه يومها لما قلت كلمه اقل من هذه الكلمه. ليه؟ لانه ده حقوق ناس، احنا ما بنطبطبش على حد. ابو عمر بن الخطاب بيكلم ابو بكر الصديق، حلوين دول ولا وحشين عمر وابو بكر دول؟ هما دول الناس وحشين، عمر وابو بكر رضي الله عنهما. فاذا بعمر بن الخطاب يكلم ابو بكر الصديق ويقول له ازاي، كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا اله الا الله، وقدام الناس بيحاسبوا على قرار اتخذوا. انت عايزني ابقى بحاسب ابو بكر وعمر زمان واصنع الهه من حسين طنطاوي وسامي عنان دلوقتي؟ بقى بقول ده احنا كده، يبقى احنا اللي بنصنع الالهه اللي هتضربنا بكره. احنا مش خليهم، هم احسن ناس، هم زي ابو بكر وعمر. بس تعالى كلمني بالمظبوط، كلمني على حقي في الدستور وفي اللي انت يا اخواني. ده لما بعتوا اتنين ضباط في التلفزيون، اتنين ضباط قاعدين كده في برنامج في التلفزيون وقالوا لقد قررنا احنا ال 17 18 واحد اللي في مجلس العسكري، قررنا تأجيل تسليم السلطة لشعب مصر سنتين ونص لحد منتصف 2013، تبقى الثورة قايمة اول 2011 ومش هنسلمكم السلطة غير منتصف 2013. ايه الاتنين الضباط، ايه الجرأة اللي تجيلهم انه يروح يعلن في التلفزيون لشعب مصر بالكامل انه مش هسلمك السلطة؟ ولذلك لما تحرك الناس ورجع القرار وقالوا لا خلاص ان شاء الله في يونيو الجاي هنسلمكم السلطة، كانت بركة حراك الناس. فما حدش يقول لي، والا انا اقولها لكم بصراحة، من يريد رئيسا للجمهورية من عينة كله تمام ونريد ان كلنا نبقى اصدقاء وخدوا قرارات زي ما انتم عايزين ومش هنزعلكم، فلا ينتخبني، فلست انا هذا الرجل. وانما انا اعلم ان حقوق الناس لما خشي النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ان يكون قد داس عليها، خرج يتحمل فوق رجلين من أصحابه يقول للناس يا جماعة من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتد، يعني فليقتص منه، وهو رسول الله خايف من حقوق الناس. أنا لا أستطيع أبدا أن أجعل حقوق الناس تمن يقدم لاسترضاء صاحب سلطة. لا، صاحب السلطة هو اللي عليه أن يعلم أن أداءه لحقوق الناس هو الثمن اللي لازم يدفعه إذا أراد أن يستمر في مكانه. لازم ده مبدأ نثبت عليه كلنا، وبالتالي هذه التصريحات لا تزال هي الضرورية وهي الهامة. وعلى فكرة يا إخواني، أنا عايز أقول لكم حاجة، والله أنا مش عايز أزعلكم زيادة عن اللزوم، بس انا اقول لك اللي في نفسي. امريكا فيها اي واحد ماشي في الشارع لازم يبقى محترم، لدرجة ان ما ينفعش مخبر في طول امريكا واوروبا كلها يوقف شاب يقول له بطاقتك فين، حتى لو طلع معاه بطاقة وسليم، او حتى لو طلع حرامي وسارق، ما ينفعش. مدام انسان ماشي في الشارع ما ينفعش تتعرض له. عشان كده هناك بيتنفسوا الكرامة، حاسين، هو حاسس انه كريم، انه هو كريم على نفسه. في يوم من الايام، مش ناس اتضربت، مش امن مركزي ضرب، مش احداث محمد محمود، مش احداث مجلس الوزراء. ولذلك يعني انا لما قالوا لي بس اصل اللي موجودين في ميدان التحرير بلطجية وصيعين ويستاهلوا، دول مش دول شباب الثورة، ومش دول 25 يناير، ومش دول النقاء. قلت لهم وهل هناك في القانون او في الشريعة مادة بتقول انه اذا كان الموجود في اذا كان من تتعرض له من الشباب بتوع النواصي والشوارع فيجوز لك انك تنتهك حرمته انك تضربه انك تعريه. في قانون كده؟ في الشريعة كده؟ في الشريعة لو في بنت نازلة بالليل لوحدها في الشارع امسكوها عروها واعملوا كده؟ ومع ذلك يا اخي قاعدين يضحكوا علينا، يقول لنا اللي كانوا موجودين في بداية التحرير دول هم اللي صايعين، ولما يتقتل واحد يطلع شيخ في الازهر، يتقتل التاني يطلع مهندس، يتقتل التالت يطلع طبيب، يسحل واحد تطلع الله 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 الله, الله. ده انتوا بقى يبقوا بتستعبطونا، ده احنا بقى انتوا متصورين ان احنا قفال خلاص. طب المفروض ما دام في قتله الاقي الناس من النوع دول، انما فلانه دي طبيبه صيدلانيه نعرفها، والشيخ عماد عفت ده امين مش عارف ايه في دار الافتاء، والشيخ معرفش مين الله الله، وتضحك عليا علشان تجيب لي شويه ناس تصورهم وتقول لي دول الصيع. لو كان هؤلاء هم المستهدفين كانوا يبقوا هم القتلى، انما انت قاصد شباب مصر فعلا ورجال مصر المحترمين. عشان كده اوعوا تقدموا كرامتكم لصاحب سلطه تمن، اوعوا. الشريعه الاسلاميه اللي هم خايفين منها بتقول لنا ان لو انا غلبان وقفت قدام صاحب سلطان وترعشت كده وقلت له يا سعاده الباشا يا فندم، والله يا فندم ده لحم اتكفنا من خيرك، لا العفو، العين تعلى على الحاجب برضه، ده احنا جزمتك فوق دماغنا، ده مش عارف ايه. يقول النبي عليه الصلاه والسلام يقول من تضعضع، تضعضع يعني تهز كده الرعشه دي، من تضعضع لغني لغناه، لانه غني ومعاه فلوس وانا عايز منه القرشين، من تضعضع لغني لغناه فقد ذهب ثلث دينه، ثلثين الدين يروحوا في الحركه دي. لازم العزه، ولازم ولي الامر حتى لو ابو بكر وعمر، حتى لو كان رئيس الجمهوريه القادم، حتى لو اي حد يعرف انه مرتبط بالاستقامه. بلاش ابو بكر وعمر، رسول الله نفسه. انا بقول لكم الكلام ده، اوعوا يا اخواني، اوعوا يفلت منكم جيل بعد جيل، ده فلت مننا كتير. رسول الله لم يخطئ ولا يخطئ، ومكتوب له العصمة، ومع ذلك القرآن المفاجأة انه يفترض فيه الخطأ افتراض مستحيل، يفترض فيه افتراض مستحيل مخصوص عشان يقول لك ما حدش له حصانة. يقول عارف محمد بن عبد الله ده العدو اللي ضده حاول يضحك عليه عشان يقول كلمة كده حلوة، يتساهل يقول كلام غلط يعمل حاجة. عارف لو كان عمل كده فربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ يقول اللي هي لأذقناك ضعف الحياة وضعف وإن كادوا ليفتنونك عن بعض الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. طبعا ده مستحيل مش هيحصل. وإذا لو أنت بقى فتنت وقلت لهم كلمة حلوة، اسمع، أولا هم هتبقى علاقتهم بيك حلوة جدا وهيقدروك وهيخلوك رمز من الرموز، وهتبقى إذا لاتخذوك خليلا. طب وبعدين؟ اذا احنا بقى من طرف ربنا لأذقناك ضعف العذاب في حياتك وضعف العذاب في مماتك. بتقول كده للرسول؟ ده الرسول ما غلطش وما يغلطش ومعصوم، ليه تفترض الافتراض المستحيل؟ عشان اعرف الامة انه لازم الاستقامة حتى للرسول، وان اللي هيخرج عن الاستقامة لا كرامة له. والآية الثانية اللي هي المعروفة المشهورة اللي هي ولو تقول علينا بعض الاقاويل، لو الرسول ده غلط غلطة بسيطة هو ما غلطش عشان تحاسبه، انما قال لك لو تقول علينا بعض الاقاويل كنا نقطع رقبته لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. بيقول كده للرسول المعصوم علشان لما اجي النهاردة ما يبقاش حسين طنطاوي او سامي عنان او حسني مبارك او حازم ابو اسماعيل او اي رئيس يستشعر ان هو يكون له حصانة في يوم من الايام الا بقدر استقامته. في يوم من الأيام يا أخوانا، عشان تعرفوا ليه هم بيحاربوا الشريعة الإسلامية، حصلت مشكلة كبيرة بين اتنين حكام، حكام محترمين قوي، الحاكم الأول عمر بن الخطاب والحاكم الثاني تحته شوية اسمه معاذ بن جبل. معاذ بن جبل خلص الإمارة بتاعته وراجع، عمر بيحاسبه دفعت كام وصرفت كام ورجعت كام وخدت كام، فقال له ايه ده يا امير المؤمنين، انت هتحاسبني ولا ايه؟ حساب في الدنيا وحساب في الاخره، خلاص انا مامور بالحساب عند الله. ومعاذ بن جبل ده مش حاجه بسيطه يعني. فقال له لا هو كده، قال له لا، اذا اولا حاسبني ماشي وتحاسب وكل حاجة، قال له اذا لا الي لكم عملا، مش شغال، استقال. السؤال اللي انا بسأله لكم بقى، عمر بن الخطاب قال له لا احنا اسفين يا معاذ بن جبل، ده انت قائد العلماء واحسن واحد في العلماء وخلاص اشتغل من غير حساب، حاسبه وقبل استقالته ومشي معاذ بن جبل، لكن تبقى الامة تحاسب زعماءها وقادتها. تيجي النهاردة تبعت لي ورقة زي دي زعلتني يا راجل، تقول لي ليه التصريحات الشديدة عليهم؟ أنا لا أهاجم أحدا ولا أمدح أحدا، إنما على كل إنسان أن يكون مستقيما. طبعا حاضر، والله معلش نعتذر لهم النهاردة. حاضر شوف، خلاص بس سيبني بقى الله يكرمك. الحقيقة الأسئلة، أولا والله أنتم فرحتوني النهاردة، ربنا يجزيكم خير. أولا هذا مع أني مبارح بالليل في مسجد أسد وإحنا بنتكلم قلت لهم الدنيا هتبقى برد والناس ما يستحملوش نقعدهم في البرد، ومع ذلك يعني بقاؤكم هذا الحقيقة جميل كبير جدا علي. وأنا عايز أقول لحضراتكم واحد كتب لي سؤال لطيف جدا، لو سمحت ما تكتبوش السؤال ده تاني، بيقول لي ان هو مقتنع بي ولا يمانع من اننا اتولى الرئاسة وسعيد بي وكذا، ولكن هل ستتقي الله فينا؟ ما انت يا بي لما توجه السؤال ده لأي حد مش هيقولك لا والله مش ناوي اتقي الله فيك. ما تسألش سؤال ملوش غير اجابة واحدة، لو جالك اي واحد هنا هل ستتقي الله فينا؟ نعم نعم ساتقي الله فيك. فلا يعني، انما انت البركة فيك انت يعني، والله المستعان. انتوا عارفين يا اخوانا من ضمن الاسباب، من ضمن كنت بقول لكم على بنود المصروفات، انتوا عارفين حاجة اسمها المصروفات السرية؟ المصروفات السرية دي تلاقي مصروفات سرية في رئاسة الجمهورية، مصروفات سرية للجيش، مصروفات سرية للخارجية، مصروفات سرية. بند المصروفات السرية وحده كفيل بتموين مثلا الضمان الاجتماعي، فعلا دي حقيقة، لو شلت منه نصه ولا ربعه، لانه انت عارف المصروفات السرية دي تدفع احيانا للي بيجوز بنته من قرايب الحاكم ولا حاجة زي كده. الحقيقة الأسئلة كثيرة، لكن أنا اسمحوا لي أن أنا أكتفي بهذا القدر. وقبل أن أنصرف ولم يبقى إلا دقائق معدودات، اسمحوا لي يا إخواني أوجه لكم كلمة هامة، لعلها أهم كلمة قبل أن أنصرف. هناك فارق كبير، لو سمحتوا خلينا في مكاننا خمس دقايق بس وهننطلق، والعربيات ممكن تجهز ما فيش مانع. اسمحوا لي بس في مكاننا خمس دقائق. اولا انا بتوجه بسؤال كريم، بشكر كريم للاخوة الذين اشرفوا على المؤتمر، الاستاذ او الشيخ فضيلة الشيخ عادل امام اكرمه الله طبعا، والحاج اكمل عبد الحافظ، والدكتور محمد فرحات، و الدكتور محمود سمير، والأستاذ أحمد سمير، والأستاذ محمد عبد الفتاح، وأحمد الحسيني، ومصطفى الحسيني، ربنا يجزيهم خير على تعبهم، والأستاذ عبد الله النواوي، والأستاذ عبد الرحمن أشرف، يعني الحقيقة جهد كبير، والدكتور محمد المهدي، وكل الإخوة، والشيخ سيد شعلان، أسأل الله أن يجزيهم خير. اسمعوا يا إخواني، أيها الإخوة الكرام، قبل أن أنصرف، لو كان يدور بذهني، أولا أنا كلمتكم اليوم كلاما أعتقد أنه كلام مستفيض حول شيء من السياسات والخطط التي أنتوي إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى أن تعمل بها مصر، ولكن بالرغم من هذا أرجوكم أن ترجعوا إلى تفصيل هذه السياسات كما هي موجودة على صفحة الفيسبوك التي يديرها بعض الإخوة، لأن فيها الكلام عن الصحة والزراعة والصناعة والتشغيل ومحاربة البطالة ومشكلة العنوسة ومشكلة المواصلات وازدحام الطرق وما إلى ذلك. ثانيا، أنا أعرف أن الكثيرين لما قرأوا أو سمعوا البرامج التي قلتها معجبون بها، ولكن الذي أريد أن أقوله إن الله سبحانه وتعالى وعدنا وعد الحق، وهذا الوعد لو عولنا عليه سيكون فيه البركة الكبيرة من السماء والأرض. سيناء يمكن أن تزرع بمياه الأمطار، والساحل الشمالي يمكن أن يزرع بمياه الأمطار. الساحل الشمالي زرعه الجيش، حسين طنطاوي واللي معاه زرعوا الساحل الشمالي وطلعوا الشعير وكلوا به الغنم في البدو في الصحراء الغربية، وسيناء زرعت، لكن هذا مرهون بأمطار الساحل الشمالي وأمطار سيناء. في السنة التي نزلت فيها الأمطار ضعيفة لم تزرع، وفي السنة التي نزلت فيها سيولا جرفت، لذلك خزائن السماوات وخزائن الأرض بيد الله العلي الكبير. الأمر التالي، لو دار في ذهني والله وأنا آتي إلى هنا أنني آتي كمرشح أكلم ناخبين، يمكن ما كنتش أبقى بنفس القوة التي كلمتكم بها، إنما أنا إخواني محتاج لبقية الوقت اللي فاضل على انتخابات رئاسة الجمهورية إني أروح محافظات الصعيد ومحافظات سيناء ومحافظات الدلتا وأماكن البدو والحدود وكل مكان. لذلك قد لا تكون محافظة القاهرة أو محافظة الأليوبية بأكملها مثلا، قد لا أستطيع أن أعود إليها مرة واثنين وثلاثة. فإذا الكلام اللي أنا قلته ده كله ترجمتموه عندكم إلى أنكم اتبسطتوا أو أعجبتوا أو قلتوا ده كلام كويس وبس، هذا لا يكفين، وإنما أنا جئت إليكم لتتحولوا أنتم إلى لجان عمل تحمل الرسالة وتحمل القضية. حتى لو عشرات الآلاف حضروا هذا المؤتمر في بيوت وشقق وفي مصانع ما وصلهاش الكلام ده وما تعرفش عنه حاجة، ما لم تحمل إليها شريطا مسجلا أو تقابلهم، لذلك أرجوكم أن تتحولوا إلى لجان. مش مهم تكون عارفني أو مش عارفني أو أنا عارفك أو مش عارفك، إنما أنت وأصدقائك وأصحابك بما فيهم الشباب اللي بيقفوا على النواصي، بما فيهم اللي بيجلسوا على المقاهي، هذه الرسالة اللي أنا بتحرك بها في مصر كلها مش لأصحاب اللحى والدؤون، مش لأصحاب الدعوة والمشايخ، مش لأصحاب الاتجاهات السياسية الإسلامية، هذه رسالة إما أن ننقذ البلد وإما أن احنا هنبقى سمحنا إنها ترجع لحسني مبارك بشرطة وحزب وطني بشرطة ومباحث أمن الدولة بشرطة. لذلك دوركم أيها الإخوة أن تعملوا بالليل والنهار، اللي بيمسك قلم يكتب بس الاسم والترشيح، اللي بيروح لبيت، اللي بيصل، إنما أرجو أن يتحول المرج كلها إلى لجان عمل. واسمحوا لي، أصبح لي عندكم الآن دين، أنا أتيت إليكم وتشرفت بزيارتكم، أصبح عليكم أن أتشرف أيضا بأن أستقبلكم في كل أسبوع. إحنا عندنا لقاء في ميدان الدقي كل أسبوع، فيوم السبت، يوم السبت العشاء كل أسبوع في مسجد أسد. أرجو أن أرى الشباب العادي جدا، أرجو أن أراه وأرجو أن أرى نتائج عملهم. أرجو في المرة القادمة إذا جئت بعد صلاة الفجر أتجول في شوارع المرج ألا أرى مكان إلا وعليه لافتة أو اسم أو شيء يشير إني لا إني أسمع من أصدقائي وقرايبي اللي ساكنين في المرج إن هناك من طرق عليهم باب الشقة وقال لهم الحقوا البلد قبل أن تردها أمريكا وإسرائيل إلى عميل من نوع جديد وباسم جديد. أرجو أن نعمل بالليل وبالنهار. إذا كان الطلبة كانوا مشغولين في امتحانات نص السنة خلاص هانت، فضل 3-4 أيام وهيخشوا على أجازة نص السنة. لازم شوارع هذه البلد ترتج وتتحرك بدعوتنا. ما ينفعش نختار رئيس توافقي وما فيش حاجة أصلا اسمها رئيس يرضي الداخل ويرضي الخارج. ما فيش، الخارج ده لن يرضى عنك حتى تكون عبدا له، لا يمكن. وإنما رئيس يمتلك الإحساس بالناس ويريد أن يحقق نتائجهم. لا يمكن رئيس توافقي لأنه هيبقى خرع ومرخرخ، لازم يرضي دول شوية ودول شوية وإلا يسقط. نريد من يحمل القضية الوطنية. لقد كنت جئت في هذه الليلة أشعر أنني جئت أطلب من الناس شيئا، جئت لكي أعرض عليهم قضية، ولكن هذا الذي فعلتموه اليوم أنه إذا بكم أنتم تقدمون إلي هذه الهدايا وهذه الدروع، وإذا بكم تطوقون عنقي بكل هذا الفضل، جزاكم الله عني خير الجزاء وشكرا جزيلا. جزى الله هذه الحيوية البالغة لفضيلة الأخ الكريم الشيخ محمد فتحي وطريقته في الكلام التي تهز، وحتى طريقة الأخ الذي يمارس الهتاف. والله أشعر أنني قد امتزجت وارتبطت بهذا المكان وبالمرج، فأرجو أن تعتبروني من اليوم واحدا من سكان المرج إن شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن